الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض يا ربنا عن خليفة رسولك صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين عمر، وعن أمير المؤمنين عثمان، وعن أمير المؤمنين علي، وعن أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات التقيات النقيات، وارض اللهم عن آل بيتك الموحدين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، نجتمع في هذا المكان المبارك في مسجد نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا والأحب إلينا من أنفسنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم، نلتمس به ونرجو هذا رضا الله سبحانه وتعالى. ونحن في مجلسنا هذا نتفقه في ديننا ونأخذ من معالم الفقه الكبرى ما ينفع المسلم في حياته كلها. ولازلنا أيها الإخوة نتصيد الفوائد في فقه المصالح والمفاسد من منظومة الإمام المتقن الفقيه المدقق المحقق السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وكنا بالأمس نتأمل ونشرح بيت الشيخ الذي قال فيه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وبينا معنى الدين وبينا معنى المصالح، ونواصل اليوم شرح كلمات هذا البيت، حيث قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها. والجلب هو السوق والتسبب، ومنه الجلب وهي الدواب التي تساق لتباع تسمى جلبا. فمعنى تجلب تسبب وتسوق. فإذا كنت تعمل عملا حلالا فنحن نقول لك أنت تجلب لأولادك خيرا، أي تسوق لأولادك خيرا وتتسبب لأولادك في الخير، فهذا معنى الجلب. في جلبها والدرء للقبائح. الدرء أيها الإخوة هو الدفع، ومعناه عند أهل العلم منع الشيء قبل وقوعه. منع الشيء قبل وقوعه يسمى دفعا. وهذه الكلمة تعني أول ما تعني منع المفاسد قبل وقوعها، ويدخل فيها ضمنا رفع المفاسد بعد وقوعها. فالدين مبني على دفع المفاسد وعلى رفع المفاسد أيضا. قال: والدرء للقبائح. القبائح جمع قبيح، وهذا اسم من أسماء المفاسد عند علمائنا، فإن العلماء يسمون المفاسد بالمفاسد ويسمونها بالقبائح، ويسمونها بالشرور ويسمونها بالضر ويسمونها بالمكروهات، لكن أشهرها عند أهل العلم الأول أي المفاسد. والمفاسد جمع مفسدة، والمفسدة في لغة العرب ضد المنفعة، فكل ما ضاد المنفعة فهو مفسدة عند العربي، مأخوذة من فسد الشيء بمعنى زال وتغير. يقول الواحد منا: أفسد الماء الكتابة، أفسد الماء الكتابة، أي أزالها وأبطلها. ويقول الواحد: فسد اللبن إذا تغير طعمه أو لونه، يقول هذا لبن فاسد أي متغير. فهذا معنى المفسدة في لغة العرب. أما المفسدة في اصطلاح علمائنا فهي تقابل المصلحة، فكل ما ذكرناه بالأمس في المصلحة اعكسه في المفسدة. فنقول إن المفسدة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى الخاص عند علمائنا للمفسدة فهي كل ما يفوت مقصود الشرع، كل ما يفوت مقصود الشرع بتفويت الدين والنفس والنسل والعقل والمال، كل ما يفوت مقصود الشرع بتفويت الدين. وهذا كما قلنا بالأمس ما يتعلق بالضروريات الخمس، بالكليات الخمس. فكل ما يؤدي إلى تفويت الدين أو تفويت بعضه فهو مفسدة، بل هو رأس المفاسد. فالشرك بالله أعظم المفاسد ورأس المفاسد، لأنه يفوت الدين كله. والبدع من المفاسد لأنها تفوت بعض الدين. وكبائر الذنوب من المفاسد لأنها تفوت بعض الدين. فكل ما يفوت الدين أو يفوت بعضه فهو مفسدة، وكذلك كل ما يفوت النفس أو يفوت عضوا من الأعضاء فهو مفسدة. فقتل النفس المؤمنة من غير سبب شرعي مفسدة، وقتل النفس المؤمنة من غير سبب شرعي مفسدة، وقطع العضو مفسدة، وحلق اللحية اعتداء على الإنسان مفسدة، وهو من الاعتداء على النفس. وكل ما يفوت النسل فهو مفسدة بالمعنى الخاص. فالزنا والعياذ بالله مفسدة، واللواط مفسدة، والنظر إلى الأجنبية مفسدة، والخلوة بالأجنبية مفسدة، ومصافحة الأجنبية ولو كانت زوجة الأخ مفسدة، لأنها أسباب لتفويت النسل. وكل ما يفوت العقل فهو مفسدة، فتعلم العلوم الفاسدة كعلوم أهل البدع مفسدة، وتعلم السحر مفسدة، و السكر مفسدة، وكل ما يفوت المال فهو مفسدة، فالتبذير مفسدة، والإسراف مفسدة، والسرقة مفسدة، والغصب مفسدة، وعدم التسوية بين الأولاد في العطية مفسدة، والوصية لوارث مفسدة بالمعنى الخاص. إذن المفسدة بالمعنى الخاص كل ما يفوت أحد الضروريات الخمس، كما قررنا في المصلحة مقابلا لها. وأما المفسدة بالمعنى العام، فالمفسدة بالمعنى العام هي المضرة الخالصة أو الغالبة أو المساوية. المضرة الخالصة التي ليس فيها نفع، أو الغالبة يقابلها نفع لكنه أقل، أو المساوية، فهذه هي المفسدة، وهي تعود إلى الألم والغم وما يؤدي إليهما. الألم أيها الإخوة الحسي والمعنوي في الدنيا والآخرة مفسدة، وكل ما يؤدي إلى الألم في الدنيا والآخرة مفسدة. فهذه المفسدة بمعناها العام، وهي أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في المصلحة بمعناها العام. القسم الأول ما يفوت الضروريات، القسم الثاني ما يفوت الحاجيات، القسم الثالث ما يفوت التحسينيات. وأشرح هذا. ما يفوت الضروريات شرحناه قبل قليل، يفوت الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ويضبطه العلماء بضابط عام، يقولون يؤدي إلى الهلاك أو شبه الهلاك، يؤدي إلى الهلاك أو شبه الهلاك. وأما ما يؤدي إلى فوات الحاجيات فمعناه ما يوقع في الحرج والمشقة غير المعتادة. فما يوقع في الحرج والمشقة غير المعتادة مفسدة. فالصيام في السفر إذا كان يشق على الإنسان فهو مفسدة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. إذا كانت تشق على الإنسان لكنها لا تهلكه فهي مكروهة، فليس من البر الصيام في السفر أي حال المشقة. وإذا كانت تؤدي إلى الهلاك فهي محرمة. صيام المريض بمرض يشق معه الصيام كمريض السكر مثلا في بعض الحالات، إذا قال الطبيب أنت لا يصلح أن تصوم، هذا المرض يضره أن تصوم، فإن كان يستطيع الصوم مع المشقة فالصوم مفسدة مكروهة في حقه. وإن كان يتضرر فالصوم مفسدة محرمة في حقه، يحرم عليه أن يصوم، ويصبح الصوم في حقه إذ ذاك مفسدة، وهي مفسدة تفوت الحاجي إذا قلنا إنها توقع في الحرج والمشقة، وتفوت الضروري إذا قلنا إنها توقع في الهلكة أو المرض. صلاة الإنسان قائما إذا كان يشق عليه القيام لكن يتكلف مفسدة، لا سيما في النوافل، كون الإنسان مثلا يقوم الليل ويشق عليه القيام لكن يربط حبلا يتمسك به أو نحوه فهذا مفسدة، والمصلحة أن يصلي قاعدا. وهكذا كل ما يفوت الحاج بأن يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد أو يوقع في الحرج فهو يدخل في المفسدة، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين هو المصالح. وأما القسم الثالث فهو ما يفوت التحسينيات، أي ينقص كمال المسلم أو يذهبه، لا يوقع في المشقة لكنه يذهب كمال المسلم. فعدم السلام على المسلم مفسدة تذهب التحسينيات. الأكل بالشمال مفسدة، الشرب بالشمال مفسدة، عدم التسوك مفسدة، وهذه تذهب الكمال والتزيين والتجميل. فهذا باختصار ما يتعلق بالمفاسد، ونحن نتكئ على الشرح المتقدم للمصالح فتعكس ما شرحناه في المصالح في مسألة المفاسد. إذا كان ذلك كذلك فما معنى هذا البيت: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح؟ ما معنى هذا البيت؟ معنى هذا يا إخوة أن ديننا الإسلامي مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فما أمر الله عز وجل بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالشرع مبني على جلب المصالح للعباد في المعاش والمعاد، وعلى درء المفاسد عن العباد في المعاش والمعاد. وقد أجمع علماء المسلمين على هذا، بل نقل القرطبي رحمه الله إجماع العقلاء على أن أديان الأنبياء كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، لكن أكملها جلبا ودرءا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى البيت: ما الذي نستفيده منه فقها؟ ما الحكم الذي نستخلصه من هذا؟ نستخلص من هذا أيها الإخوة أن كل مصلحة فهي مطلوبة التحصيل شرعا، وجوبا أو استحبابا، وأن كل مفسدة مطلوبة الترك وجوبا أو استحبابا. كل مفسدة مطلوبة التحصيل وجوبا أو استحبابا، وكل مفسدة مطلوبة الترك وجوبا أو استحبابا. لكن كيف نعرف المصالح والمفاسد؟ إذا علمنا أن ديننا مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، كيف نعرف المصالح والمفاسد؟ لا شك أيها الإخوة أن طلب معرفة المصالح والمفاسد بغير شريعة الله ضلال مبين ولا يوصل إلى حق. فالمصالح والمفاسد تطلب من الكتاب والسنة ويلحق بهما الإجماع. فكل ما أمر الله به ففيه المصلحة، وإن توهم متوهم غير هذا. وكل ما نهى الله عنه ففيه المفسدة، وإن توهم متوهم غير هذا. فمثلا الله عز وجل أمر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة للرجال. فصلاة الجماعة على الرجال واجبة وهي المصلحة. وإن توهم متحذلق خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الله عز وجل حرم الربا بكل صوره فهو مفسدة. وإن توهم متوهم خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الذين يقولون اليوم إن الربا إذا ظهرت فيه المصلحة يباح وأنه مباح عند الضرورة فيباح للإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا أن يقترض من البنك أو يقترض من الدولة بفوائد بربا، يقولون هذا فيه مصلحة. قولهم باطل، والربا فيه المفسدة. وكيف تتصور المصلحة في حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصور المصلحة في شيء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ كيف تتصور المصلحة في ذنب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 حوبا أيسرها أن يأتي الرجل أمة؟ 72 ذنبا أيسرها أن يزني الرجل بأمه. كيف يتصور المسلم أن ما يساوي الدرهم منه 36 زنية يباح لامتلاك بيت أو نحو هذا، أو ما يكون أقل الذنب منه أن يزني الرجل بأمه يباح من أجل أن يشتري الإنسان بيتا أو شيئا من هذا القبيل؟ لا شك أن المصلحة والمفسدة إنما تعرف بالنصوص، سواء كان الأمر يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالعادات. فوالله إن المصلحة في الأكل باليمين في كل مكان، المصلحة في الأكل باليمين، والمفسدة في الأكل بالشمال. والمصلحة في أن لا يأكل المسلم على مائدة يدار عليها الخمر، والمفسدة في أن يأكل على مائدة يدار عليها الخمر، سواء كان كما قلنا الأمر يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالعادات، لأن التسليم للنصوص واجب مطلقا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يقول الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع الناس، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وهذا يدل على ما قررناه من أن المصالح والمفاسد إنما تعرف بالنصوص أو بالإجماع. وهذا الطريق يا إخوة هو الطريق الذي لا يحتمل الخطأ. ولا شك أن مصالح الآخرة والثواب والعقاب لا تعرف إلا بالنصوص، وهذا محل اتفاق. كون الشيء يتاب عليه أو يعاقب عليه لا يعرف إلا بالنصوص. مصالح الآخرة لا تعرف إلا بالنصوص. كذلك أيها الإخوة، مصالح إنشاء العبادات، مصالح إنشاء العبادات لا تعرف إلا بالنصوص. فليس لأحد أن يخترع مصلحة لعبادة ينشئها، فالعبادات مبناها على الاتباع لا على الهوى والابتداع، كما سيأتي إن شاء الله في بيت من الأبيات التي يذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا جاءنا وقال الناس في مجالسهم يجتمعون على الغيبة وعلى الكذب، فنحن سنجمعهم على صلاة جماعة نافلة، عندنا العادة في البلد، يقول مثلا عندنا العادة في البلد أنهم بعد العصر يجتمعون في مجالس غيبة، فنحن سنستبدل هذا بصلاة جماعة نافلة بعد العصر، وفيه مصلحة لأنهم يتركون الغيبة إلى الصلاة. نقول هذا ليس لك، وهو لا شك أنه مفسدة، لأنه إحداث في الدين. تحديد أوقات للعبادات لم يرد بها الشرع بزعم أنها مصلحة، فيحدد للدعوة مثلا 3 أيام يتعبد بها ويتقرب بها، أو 40 يوما أو 4 أشهر أو نحو هذا، ويقول فيها مصلحة، نقول هذا ليس لك، وهذا مفسدة، وهذا إحداث في الدين وابتداع في الدين. وهكذا، إذن مصلحة إنشاء العبادات لا تعرف إلا بالشرع بإجماع السلف، وأما مصالح العادات الأمور الدنيوية فإذا جاء بها النص فهو الفيصل، وإذا سكت عنها الشرع فإنها تعرف بالتجارب والعادات والعقول. كون الشيء فيه مصلحة إذا سكت عنها الشرع يعرف بالتجارب ويعرف بالعادات ويعرف بالعقول، لا شك أنه يدرك بهذا، وهذا ما يسميه العلماء بما سكت عنه الشرع في العادات. قالوا الأصل فيه العفو، يعني الأصل فيه أن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة. إذا نقول يا إخوة، مصالح العادات إن جاء بها النص فهي الفيصل، وإن سكت عنها الشرع فإنها تعرف بتجارب الناس وتعرف بعادات الناس وتعرف بعقول الناس. إذا عرفنا هذا فيأتي سؤال، هل هناك مصلحة لم يرد بها الشرع لا عموما ولا خصوصا؟ هل هناك مصلحة موجودة لم يرد بها الشرع لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص؟ أقول إن العلماء يقسمون المصالح إلى 3 أقسام، ولا سيما علماء الأصول يقسمون المصالح إلى 3 أقسام. القسم الأول مصالح معتبرة، مصالح معتبرة. ما معنى مصالح معتبرة؟ أي أن الشرع قد اعتبرها. كيف اعتبرها؟ أي جاءت بها النصوص أو وقع عليها الإجماع، فهذه معتبرة بإجماع أهل العلم كمصلحة الصلاة جماعة للرجال، ومصلحة الزكاة، ومصلحة الوضوء، ومصلحة الجهاد في سبيل الله، ومصلحة الذب عن أعراض المسلمين. هذه مصالح معتبرة جاء بها الشرع، جاءت بها النصوص. والقسم الثاني مصالح ملغاة، أي ألغاها الشرع، أي جاءت النصوص بعدمها. وهذه المصالح يا إخوة إنما تسمى مصالح لنظر الناس، وإلا فهي في حكم الشرع مفاسد. لا يمكن أن يكون الشيء مصلحة وليس فيه مفسدة مساوية أو غالبة وينهى عنه الشرع، فهذه يسميها العلماء بالمصالح الملغاة. كمصلحة بيع الخمر، بيع الخمر فيه مصلحة، يكتسب الإنسان به أموالا، وقد يصبح من كبار الأثرياء، لكنها مصلحة ملغاة شرعا، لأن المفسدة التي تقابلها أعظم، فهو قد يكسب أموالا لكن ماذا يقابله؟ يقابله أنه يكتسب لعنة الله، وكفى بها، ويكون متسببا في شرب الخمر، فكل من شرب الخمر فعليه إثمه من عنده يعني، ويكون متسببا في إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويكون متسببا في صد المسلمين عن الذكر وعن إقامة الصلاة، فهي مفاسد عظيمة تقابل تلك المصلحة، فهذه مصلحة ملغاة. والأصوليون يمثلون بقصة وقعت. أحد الأمراء أراد أن يجامع في نهار رمضان، أو سأل عن هذا، ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ فقال له أحد العلماء أن تصوم شهرين متتابعين، أن تصوم شهرين متتابعين فقط، ما ذكر له شيئا آخر. فقالوا له لماذا؟ لأن المعلوم أن الكفارة أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال لو قلت له أعتق رقبة لجامع وأعتق، أمير عنده رقاب. فقال تصوم شهرين متتابعين، يصعب عليه أن يصوم، فرآها مصلحة، ولكن لا شك أنها ملغاة، لأن الشرع لم يعتبرها وجعل الكفارة على الترتيب، فأولها عتق رقبة. ومنه ما يقوله بعض الناس اليوم للمتساهلين في شأن الحج، بعض الناس عنده أموال فيأتي يقول إذا تركت رمي الجمار ماذا علي؟ إذا لم أبت في منى ماذا علي؟ يعني يقول فقط قولوا كم وأنا سأدفع. فبعض الناس يقول نقول حجك باطل، لأن إذا قلنا له هذا لا يفعل، أما إذا قلنا عليك دم قال خذوا 10، نقول هذه مصلحة ملغاة شرعا، لأن حجه لا يبطل بهذا، ولا ننشئ حكما من عقولنا لهذا، ولكنه يعالج شرعا وله طرق، لكن ليس هذا الآن الشأن. فهذه تسمى عند أهل العلم بالمصالح الملغاة، أي أن النصوص على خلافها. والقسم الثالث المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي التي لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه فقط يعني نذكرها من باب التقرير لطلاب العلم. الأصوليون منهم من يقول إن المصلحة المرسلة كل مصلحة لم يأتي دليل باعتبارها أو إلغائها لا عموما ولا خصوصا. ومنهم من يقول هي التي لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإلغائها أي بدليل خاص لكنها تدخل في العموم. وهذا هو الصحيح أن المصلحة المرسلة عند العلماء هي كل مصلحة لم يأتي دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها لكنها تدخل في عمومات الشريعة. وهذه المصلحة يعمل بها العلماء جميعا بهذا المعنى. وذكروا لها شروطا تستنبط مما ذكرته لكم. قالوا اولا الا تكون مصادمة لنص او اجماع. نقول اذا صادمت نصا او اجماعا فليست مرسلة بل هي ملغاة. وقالوا ان تحافظ على مقصود الشريعة. الشرط الثاني ان تحافظ على مقصود الشريعة. وهذا ايضا معلوم من تسميتها مصلحة لانها لو كانت تفوت مقصود الشريعة فهي مفسدة وليست مصلحة. والشرط الثالث قالوا ان لا تعارضها مصلحة ارجح او ان لا تؤدي الى مفسدة اعظم. ألا تعارضها مصلحة أرجح أو ألا تؤدي إلى مفسدة أعظم. فهذه شروط العمل بالمصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة كما قلت لكم هي التي لم يأتي دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها لكنها تدخل في عمومات الشريعة. أما من زعم أن هناك مصلحة لم يأتي بها الشرع عموما ولا خصوصا فلا يخلو من حالين. إما أنها مفسدة ظنها مصلحة. إما أنها مفسدة ظنها مصلحة فالخطأ في ظنه. وإما أن الشرع جاء بها لكنه لم يعلم فالخطأ في علمه. إما أنها مفسدة ظنها مصلحة فالخطأ هنا في ظنه هو ولا هي مفسدة. وإما أن يكون الشرع قد جاء بها على سبيل العموم لكنه جهلها فهنا الخطأ في علمه لم يعلم بما جاء به الشرع. إذا علمنا هذا فما مراتب المصالح والمفاسد في الدنيا؟ اولا يا اخوة اتفق العلماء على ان مصلحة الجنة لا يشوبها شقاء. نعيم محض. اسأل الله عز وجل ان نكون جميعا من اهلها. مصلحة الجنة نعيم محض لا يشوبها شقاء أبدا. ولذلك يا أخوة أهل الجنة يأكلون ويشربون ويكون ما يأكلونه ويشربونه جشاء كرشح المسك فلا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. الإنسان في الدنيا إذا أكل يحتاج إلى مشقة في الإعداد. يذهب يطلب ما يريد ويأتي به ويهيئه ويطبخه إن كان يطبخ ويأكله. وبعد هذا يحتاج أن يخرجه. أما أهل الجنة فلا يحتاجون شيئا من هذا، نعيمهم محض باتفاق أهل العلم. وأن ألم النار شقاء محض ليس فيه نعيم، فألم جهنم والعياذ بالله نعوذ بالله أن نكون من أهلها شقاء محض ليس فيه نعيم. وأما في الدنيا فلا شك أن النعيم يختلط بالشقاء، ولذلك ذكر أهل العلم أن المصالح والمفاسد في الدنيا لها مراتب. أولها المصلحة المحضة التي لا يخالطها مفسدة، والمفسدة المحضة التي لا يخالطها مصلحة. طيب مثل لنا، يمثل أصحاب هذا الرأي في هذا الباب وسنذكره إن شاء الله بعد قليل للمصلحة المحضة بالإيمان، يقولون الإيمان مصلحة محضة ليس فيها شقاء، ويمثلون للمفسدة المحضة بالشرك، يقولون الشرك مفسدة ليس فيها نعيم. لكن هل هذا محل اتفاق؟ أقول لا، اختلف أهل العلم هل يوجد في هذه الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة على قولين. القول الأول لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، ومن أشهر القائلين بهذا الإمام الشاطبي رحمه الله، يقولون ما من مأمور إلا وفي شيء من المشقة، وما من منهي إلا وفي شيء من اللذة. يقولون الإيمان بالله نعيم لا شك، لكن في شيء من المشقة، من مشقة الالتزام. الشرك بالله مفسدة عظيمة، لكن قالوا في شيء من لذة صاحبه من جهة الانحلال ويفعل ما يشاء غير مقيد. يقولون الربا مفسدة عظيمة، لكن فيه مصلحة لذة يجدها الفاعل ولا ما فعل. الزنا مفسدة قبيحة جدا، قالوا لكن فيها شيء من اللذة وإلا ما فعل العصاة، لو لم يكن في المعاصي لذة لما فعل العصاة، هكذا يقولون. إذن يقولون ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. ومن أهل العلم من يقول إنه توجد مصالح محضة ومفاسد محضة لكنها نادرة، هي موجودة لكنها نادرة. ومن أشهر القائلين بهذا الإمام العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون المصالح المحضة موجودة لكنها عزيزة، والمفاسد المحضة موجودة لكنها عزيزة. قالوا لأن المصالح المحضة موجودة في الدنيا موجودة في الآخرة، فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا؟ ولأن المفاسد المحضة موجودة في الآخرة، فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا؟ قالوا ولوقوع هذا فالإيمان مصلحة محضة والشرك مفسدة محضة والسحر مفسدة محضة ليس فيها منفعة، لأن الله نفى عنه النفع، أثبت له الضرر ونفى عنه المنع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
قالوا إذن هو ضرر محض مفسدة محضة. وحقق الإمام ابن القيم رحمه الله المسألة فقال إن أريد بالمصلحة المحضة التي لا يلحقها شقاء أبدا فهذه ليست موجودة في الدنيا، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فلا بد من وجود شيء من المشقة. وإن أريد بالمصلحة المحضة أنه لا يشعر معها بمفسدة، لا يشعر معها بمفسدة، نعم قد توجد لكن لا يشعر بها الإنسان لعظيم المصلحة، فهذه موجودة في كثير من الشرع. الصلاة مثلا، الصلاة فيها شيء من مشقة الوضوء ولا سيما عند البرد، وفيها شيء من مشقة اقتطاع الوقت والذهاب إلى المسجد، لكن المؤمن لا يشعر مع الصلاة بمشقة أبدا لأنها قرة عينه، فيرتاح بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فتكون راحة له. لماذا؟ من غلبة مصلحتها على نفسه لا يشعر معها بمفسدة. فعلى هذا المعنى المصلحة المحضة موجودة. وإن أريد بالمفسدة المحضة ما لا يخالطه شقاء في الحقيقة أبدا فليست موجودة في الدنيا. إن أريد بالمفسدة المحضة ما لا يخالطه نعيم في الدنيا في الحقيقة أبدا فهذه ليست موجودة، لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وتلحقه لذة. وإن أريد بالمفسدة المحضة أنه لقبحها لا يشعر العاقل بمصلحة فيها فهذه موجودة. وأضرب مثالا نبدأ فيه بكل العقلاء ونتدرج. الزنا بالأم، الزنا بالأم فيه لذة، لكن العاقل لا ينظر إلى هذه اللذة ولا يجدها لعظم هذه المفسدة. وهذا يشترك فيه الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، أعني قبح هذه المفسدة وإدراك هذا القبح. الزنا بابنة مسلم، ليس بابنته، بابنة مسلم فيه لذة، ولكن المسلم لإدراكه عظم مفسدة الزنا لا يشعر في الزنا بمصلحة أصلا، ولا يرى في الزنا مصلحة، بل هو لا يراه إذا ذكر له لا يتصور إلا أنه مفسدة. الزنا بكافرة، الزنا بكافرة في لذة، لكن المسلم لإدراكه قبح الزنا وعظيم مفسدته لا يرى في الزنا مصلحة أصلا ولا يتصور إلا المفسدة. إذا نقول يا إخوة إذا أريد بالمفسدة المحضة أنه لا يخالطها نعيم ولا لذة أبدا في الحقيقة فهذا غير موجود في الدنيا، وإذا أريد بها أنه يخالطها لذة ونعيم لكن لا يشعر به لعظم المفسدة فنعم هذا موجود في الدنيا. قال قائل الشرك الذي استثناه أصحاب القول الثاني هل في شيء من المنفعة؟ نقول نعم في نظر صاحبه في شيء من المنفعة واللذة، لكنها لعظم مفسدة الشرك لا يشعر بها المسلم. ولذلك بعض المسلمين يشركون، بعض المسلمين يشركون، تجد المسلم فقيرا فيذهب ويستدين، لماذا؟ من أجل وعده للشيخ، من أجل نذر للشيخ، يذهب يذبح عند قبر هذا الولي، والمسكين يجد سرورا في نفسه ويظن أنه تقرب إلى رب العالمين، بينما هذا من الشرك الأكبر، يذبح لصاحب القبر. والسحر كذلك في منفعة للساحر من جهة ما يحصل من أموال المغفلين، وفيه منفعة لمن يطلب السحر من جهة ما يتخيل من تحقيق المراد، لكن لعظم مفسدة السحر جعله الله عز وجل ضررا ونفى عنه النفع. فهذا هو التحقيق في المسألة. إذن هذه المسألة الأولى أو المرتبة الأولى، أن توجد مصلحة محضة أو أن توجد مفسدة محضة. المرتبة الثانية أن تغلب المصلحة المفسدة، يعني أن يوجد في الشيء الواحد مصلحة ومفسدة لكن المصلحة غالبة، وهذا موجود بإجماع أهل العلم، وهذا كثير جدا. الصيام مصلحة وفيه مفسدة من جهة المنع من مشتهيات الإنسان، إنسان يرى الأكل وهو جائع ولا يأكل، يرى الشرب وهو عطشان ولا يشرب، يرى زوجته وقد اشتدت به الشهوة فلا يأتيها، فهو يمنع مما يريد، لكن مصلحته أعظم ويكفي فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة، أن مصلحة محضة ومفسدة محضة ومصلحة راجحة، المرتبة الرابعة أن توجد مفسدة راجحة يعني غالبة، يعني يوجد في الشيء مصلحة ومفسدة ومفسدته أرجح، وهذا موجود بإجماع أهل العلم. وكل المنهيات من هذا الباب. الربا فيه مصلحة، قالوا للأقليات أنتم تستأجرون بمبالغ غالية مرتفعة فخذوا من البنوك بالربا حتى تنتهوا عن الإيجار وتملكوا بيتا، فيه مصلحة لكن مفسدته أرجح بكثير من هذه المصلحة كما قررنا فيما مضى. المرتبة الخامسة أن تستوي المصلحة والمفسدة، أن يوجد شيء فيه مصلحة ومفسدة ويتساويان في فعل واحد، وهذا تنازع فيه أهل العلم على قولين. فمن أهل العلم من قال يوجد التساوي ومن أهل العلم من قال لا يمكن أن تتساوى المصلحة والمفسدة، لا بد أن تغلب إحداهما الأخرى، وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن التساوي موجود، لكنه قد يكون اعتباريا، يعني في نظر الناظر فتختلف فيه الأنظار، فأنا أراه متساويا وأنت تراه غالبا. وأعطيكم مثالا سنختلف فيه جميعا. لو طعن مسلم في الجهاد، طعن فسقط على جرحى مسلمين، إن بقي على الأول مات، وإن انتقل إلى الثاني مات. طعن في المعركة، ضربت يده، سقط، ما يستطيع الحركة إلا انتقالا، سقط على جرحى، سقط على جريح مسلم، وبجواره جريح مسلم، وبجواره جريح مسلم. إن بقي على الأول مات الأول، وإن انتقل إلى الثاني مات الثاني. قالوا هنا اجتمعت المصلحة والمفسدة وتساوتا. كيف؟ قالوا عندنا مصلحة إحياء الأول مع مفسدة إماتة الثاني، ومصلحة إحياء الثاني مع مفسدة إماتة الأول، وكلاهما مسلم. قالوا هنا استوتا. قال بعض أهل العلم لا، ليس هنا استواء، بل بقاؤه على الأول أخف مفسدة من انتقاله. كيف؟ قالوا إذا بقي على الأول فإنه سقط بغير فعله، عندما سقط أسقطه العدو، لم يسقط نفسه، فإذا انتقل إلى الثاني يكون انتقل بفعله، وانتقاله بفعله أشد مفسدة من سقوطه بفعل غيره. إذن قال بعض العلماء هنا ماذا يفعل؟ قالوا يبقى على الأول لأنه أخف مفسدة من الانتقال. قد تعترضون وقد تقرون، فهذا نسميه التساوي الاعتباري، أي تختلف فيه الأنظار، وقد يكون حقيقيا. ولوجود التساوي الحقيقي كان هناك في الشريعة ما يسمى بالمباح. الأحكام كم؟ 5: محرم ومكروه، هذا بجانب غلبة المفاسد، وواجب ومستحب، هذا في جانب غلبة المصالح، ومباح. ما المباح؟ ما استوى طرفه، استوى فعله وتركه. فهنا ليست فيه مصلحة راجحة، لأن لو كان فيه مصلحة راجحة لطلب، وليس فيه مفسدة راجحة، لأنه لو كان فيه مفسدة راجحة لمنع. فلما كان مخيرا فيه على السوية قالوا دل هذا على استواء المصلحة والمفسدة في حقه من حيث هو، وهذا دليل قوي. قالوا وله أمثلة. قالوا كما لو أكره مسلم على إتلاف مالين متساويين لمسلمين متساويين، هذه قيود حتى لا يعترض عليه. قالوا كما لو أكره مسلم على إتلاف مالين متساويين لمسلمين متساويين، فإنه في هذه الحال يتساوى إفساد هذا مع إفساد هذا. يعني مثلا لو جاء إنسان وهدد مسلما. قال له: إما أن أقتلك أو تتلف كتاب زيد أو تتلف كتاب عمرو. كتابان متساويان لطالبين متساويين كلاهما فقير. الآن عندنا مصلحة إبقاء هذا الكتاب مع مفسدة إتلاف الكتاب الثاني أو العكس، وكلاهما مساوي للآخر يقينا، لا يوجد غيره، فهذا هو التساوي. إذا نقول يا إخوة، في دنيانا قد تتساوى المصلحة مع المفسدة، ولكن هذا قليل وأكثره اعتباري. هذا لا نقوله الآن من باب الترفه، بل ستترتب عليه أحكاما فقهية نحتاجها في تعاملنا في كل شيء، في عباداتنا، في معاملاتنا، في يعني أخلاقنا، في عاداتنا، في حياتنا. ستأتي إن شاء الله الأحكام والأمثلة. يعني مثلا لو أن مسلما طلب منه والداه أمرين مختلفين في وقت واحد، ولا يستطيع الجمع بينهما، طلبت منه أمه شيئا وطلب منه أبوه شيئا آخر، ماذا يصنع؟ هل هذا من باب مصلحة أرجح أو من باب مفسدة أرجح أو من باب التساوي؟ ينبني على الأحكام التي نقررها إن شاء الله معرفة مثل هذه الأحكام، وهذا ما سنشرع فيه إن شاء الله من يوم الغد، حيث سنبين ما الحكم عند تزاحم المصالح، وما الحكم عند تزاحم المفاسد، وما الحكم عند تزاحم المصالح والمفاسد، وما الحكم عند تساوي المصالح والمفاسد. وهذا لا يخرج عنه يعني شيء، وسنبينه إن شاء الله عز وجل في درس الغد والذي يليه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن ينفعنا بما قرره علماؤنا أخذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، فغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ما هو الوقت المحدود في النوم لطالب العلم؟
أولا، بالأمس كان هناك سؤال عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رغب بعض الإخوة أن أطرح المسألة طرحا فقهيا، يعني ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ما موقف العلماء من هذه المسألة؟ فأقول أولا، إن العلماء قد اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، ومنهم يعني في التشهد، ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر كله مرة واحدة، ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. ولا شك أن الله قد أمر بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة هي واجبة في العمر مرة وواجبة في التشهد، أعني التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط أو الأول، يسمى بالأول ويسمى بالأوسط، يسمى بالأول لأنه يسبق الثاني، ويسمى بالأوسط لأنه يتوسط الصلاة. ذكرت هذه الفائدة لأني سمعت من بعض طلاب العلم استشكالا على تسميته بالأوسط، قالوا لم يسبقه تشهد حتى نقول إنه الأوسط. لا، هو يسمى بالأوسط بالنسبة للصلاة لأنه في وسط الصلاة. فبالنسبة للتشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. أما التشهد الأوسط فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية فيه مستحبة وليست واجبة ولا مكروهة. وأما الصلاة عليه كلما ذكر فلا شك في استحبابها، وأما الوجوب فقال به بعض أهل العلم واستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا هذا فدل على الوجوب، لكن الجمهور قالوا لا، لا يجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن السلف لم ينقل عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكروا حتى وهو حي، فنقلت عنهم آثار كثيرة يخاطبون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقرنوا ذلك بالصلاة عليه، ورويت عنهم روايات، في بعض الروايات يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الصلاة عليه، فلو كانت واجبة للزموها دائما، فلما تركها السلف حينا وفعلوها أحيانا دل ذلك على أنها مستحبة. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أحوط، لأن النصوص يعني قوية في هذا الباب. وأما سؤال الأخ: ما الحد؟
الوقت المحدود في النوم لطالب العلم.
ما الوقت المحدود في النوم لطالب العلم؟ ليس هناك عبادة معينة لطالب العلم في النوم أن ينام 6 ساعات أو 5 ساعات أو 8 ساعات، بل ينام كسائر المسلمين نوما يحصل به التقوي على طاعة الله، فلا ينبغي التقليل من النوم إذا كان ذلك يؤدي إلى الكسل في طاعة الله. بعض الناس قد يأخذ نفسه بالحزم فينام 2 أو 3 ساعات، لكن هذا لا يكفي بدنه هو، فإذا جاء يصلي كان متثاوبا من أول الصلاة إلى آخرها، وقد ينعس حينا. وإذا حضر الدرس كان بين التثاؤب والنعاس، فلا شك ها هنا أن نقول إن تقليله هنا غلط، وإنما ينام الإنسان ما يؤدي إلى تقويته على طاعة الله وما يحتاجه بدنه في هذا، وكل فقيه نفسه ويعلم ما يحتاجه في هذا الباب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم في سؤاله الآخر: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟
وبعض الإخوة يكثر من النوم حتى يكثر عليه التثاؤب، يقول لك: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أما الصباح فشأنه معلوم، وأما المساء فالمساء يطلق من بعد الظهر، وأغلب إطلاقه بعد العصر. فالأذكار التي فيها الإشعار بدخول الليل وإقبال الليل تكون عند الغروب، والأذكار التي في المساء وليس فيها إشعار بدخول الليل وذهاب النهار يجوز ويشرع ذكرها من العصر فما بعد.
نعم. يعني في الصباح يا شيخ بعد الفجر؟
نعم، بعد دخول الصبح.
يقول: ما هي الوسائل لغض البصر؟
لا شك أن البصر إذا أطلق في الحرام فهو من أفتك أسلحة إبليس بالإنسان، وأن المسلم لا يحل له النظر إلى الأجنبية إلا نظر الفجأة، تفاجأ، وليست النظرة الأولى بالقصد من نظر الفجأة. انتبهوا لهذا يا إخوة، بعض طلاب العلم قد ينظر إلى أجنبية قاصدا ويقول: لك الأولى وليست لك الثانية. لا، إنما لك الأولى وليست لك الثانية إذا كانت الأولى فجأة. نظرت فإذا أمامك امرأة رأيتها، لك الأولى لا تؤاخذ بها، لكنك تؤاخذ بالثانية. أما إذا علمت أن المرأة موجودة وأطلقت النظر إليها ولو النظرة الأولى فهذه محرمة. والنظر إلى الأجنبية حرام سواء كان مباشرة أو كان بواسطة الصور، فالنظر إلى الأجنبيات في المجلات والنظر إلى الأجنبيات في التلفاز حرام، وإن كان أقل حرمة من النظر إلى المرأة مباشرة، لكنه حرام لأن الحكمة المقصودة موجودة هنا. امرأة تخرج وقد تجملت تجملا شديدا، وقد تكون لبست أفتن الملابس، ويأتي الرجل وينظر إليها في التلفاز ويقول: هذه في التلفاز بيني وبينها الزجاج. نقول: نعم، بينك وبينها الزجاج، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تخرج فيأتيك الشيطان يقول: انظر إلى هذه المرأة مثل المذيعة، انظر كذا. وأما وسائل غض البصر، وغض البصر واجب، فأولها تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يعظم المسلم ربه، ومن ذلك أن يدرك معاني الصفات، صفات الله، فإن الله عز وجل له صفات الكمال على معانيها الظاهرة على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، فيدرك أن الله يراه، ويدرك أن الله يسمعه. فإذا أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية فليستحضر أن الله يراه. الأمر الثاني أن يحضر في قلبه دائما أنه مسؤول، أين؟ بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيشعر نفسه أنه مسؤول، فإذا حدثته نفسه أن يرفع بصره في أجنبية فليخاطب نفسه أن الله سيسألني عن هذا، ماذا أقول لربي؟ ومنها أن يتدبر الإنسان في حاله، ما الذي يثيره لينظر إلى الأجنبيات؟ يجتنب ما يثيره إلى هذا، ومنها أن يتخذ الوسائل النافعة، ومنها صحبة الأخيار. فإذا أردت أن تذهب إلى مكان فيه النساء فاحرص على أن يكون معك خير يساعدك على الحياة وعلى غض البصر. هذه من أعظم وسائل غض البصر، مع الحرص الشديد على البعد عن أماكن الفتنة وأماكن النساء.
جزاكم الله خيرا. يقول: كيف يستفيد طالب العلم من وقته؟
هذا باب عظيم، وطالب العلم ينبغي أن يعلم أنه في طريق من طرق الجنة، وينبغي عليه أن يسير سيرا يعني حسنا في هذا الباب. وهذا المقام يحتاج إلى محاضرة طويلة، وقد سجلت شيئا من هذا في شريط عن العلم، عن فضله ووسائل تحصيله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الانتماء للجماعات والأحزاب السياسية؟
هذا باب واسع، أقول ولعل الإخوة جميعا ليس لهم في هذا الباب شأن.
يقول: هذا شخص في أوروبا له دكان يبيع فيه اللحم ومشتقاته، ماذا يفعل أثناء أيام أعياد الكفار؟ هل يجوز له أن يبيع لهم اللحم؟
يقول الأخ: أنا أبيع السلع في بلاد الكفار، وعندهم أعياد يشترون فيها، عيد الميلاد، عيد رأس السنة ونحو هذا، فماذا أصنع في هذا اليوم؟ هل أبيع لهم أو لا أبيع؟ نقول: ما يشترونه لعيدهم خصوصا لا يجوز أن يباع عليهم. إذا كنت تبيع الورود فجاءوك فيما يسمون يوم عيد الحب يشترون الوردة الحمراء، فلا تبيعهم، لأنهم إنما يشترونه لعيدهم. فإذا كان هناك بيض ملون أو شيء من هذا القبيل يشترونه لخصوص العيد فلا تبعه لهم. أما أن يشتروا منك ما يشترى في العادة لكن يكثر في أيام العيد لكونه إجازة فلا حرج من بيعه، لأنه أمر يباع بحكم العادة لا من أجل العيد، لكن كثر الشراء من أجل أن اليوم يوم إجازة، فهذا لا حرج في البيع والشراء فيه والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم مقاطعة المنتوجات الدنماركية بسبب ما قاموا به مؤخرا، وكيف نتعامل مع من أبى مقاطعتهم؟ هل نهجره أم نبغضه أم ماذا؟
يسأل الأخ عن مسألة دائرة الآن، بعد أن تجرأ بعض الكفار بتصوير نبينا صلى الله عليه وسلم على صور يعني قبيحة في هذا البلد الذي سماه في صحيفة، وقد تكلمت البارحة في أول الدرس عن شيء من هذا، ولكنه سأل عن شيء خاص، وهو: ما حكم مقاطعة المنتجات يعني للأفراد؟ نقول: أما ولاة الأمر في البلدان الإسلامية فإذا رأوا أن هذا يحقق المصلحة ويردع عن مثل هذا فأمروا به، فذاك شيء حسن وقد يكون واجبا عليهم. وأما الأفراد فالذي يظهر لي والله أعلم أن اتخاذ هذا الأمر شعارا وعبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا أعلم دليلا على مشروعيته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سبته اليهود ومع ذلك عاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، أما كون الإنسان مثلا أبغضهم وأبغض منتجاتهم فهو لا يريد أن يشتري من منتجاتهم لأنه يكرهها، فهذا باب واسع ولا يلزم الإنسان أن يشتري منها له هذا. أما أن يجعل ذلك شعارا وقربة فالقربات تحتاج إلى أدلة. والأمر الثاني أنه ينبغي النظر في هذا إلى مسألة أنه لا يجوز الظلم والاعتداء، فلا يجوز تجريم مسلم لأنه لم يقاطع، ولا يجوز أيضا مقاطعة شركات إسلامية بحجة أن منتجاتها إنما أصلها دنماركية. أعني أن هناك شركات أهلها مسلمون يأخذون وكالة من شركة مثلا من الدنمارك لتصنيع شيء هنا فيصنعه المسلمون، ومصانعهم قائمة على هذا ومصالحهم قائمة على هذا، لا يجوز تجريم هؤلاء المسلمين والدعوة إلى مقاطعة بضائعهم بحجة أن أصلها من الدنمارك، لأنه في هذا الحال لا يتضرر إلا هذا المسلم، لأن المسلم مثلا أخذ وكالة الحليب الفلاني أو تصنيع العصير الفلاني وهو يدفع حق هذه الوكالة ومستمر ما دام أن العقد موجود، وإنما الذي يتضرر هذا المسلم. ولا شك أن الظلم لا يجوز وأن الاعتداء لا يجوز وأن الدعوة إلى مقاطعة بضائع يقوم عليها المسلمون بل يصنعها المسلمون بحجة أن أصلها من تلك البلاد أمر غير مشروع، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي ولا يجوز له أن يظلم يعني إخوانه المسلمين. أما مقاطعة المنتجات التي تأتي من هناك سواء لها وكيل هنا أو ليس لها وكيل لكنها آتية من هناك، فقلنا إن اتخاذها شعارا وقربة وعبادة لا أعلم عليه دليلا. أما كون الإنسان كرهها لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المنتجات فلا يريد أن يأخذها فلا حرج في هذا والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا 72 حوبا أيسرها أن يزني المرء بأمه، ما هو مرجع هذا الحديث وهل هو صحيح؟
أما الحديث صحيح ولا أتذكر الآن من رواه لكن قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقينا. نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم رجل دخل المسجد فصلى راتبة العصر رباعية بتسليم واحد هل تجزئ عن صلاة تحية المسجد؟
كيف؟
صلى 4 ركعات.
أي نعم. يقول الأخ إنسان دخل بعد أذان العصر فصلى قبل العصر 4 بسلام واحد فهل تجزئ عن تحية المسجد؟ أنا أقول له لو دخل صلى الفريضة رباعية هل تجزئ عن تحية المسجد؟ الجواب تجزئ. فكذلك ها هنا إذا صلى 4 لأنه ليس المراد خصوصا ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ليس المراد خصوص الصلاة بركعتين، وإنما المراد جنس الصلاة، والأصل في الصلاة أن تكون بركعتين. لكن لو دخل المسجد فأوتر بركعة أجزأ عن تحية المسجد. لو صلى نافلة 4 تجزئ عن تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن هناك إجماع الصحابة على جواز صلاة الجنازة في المسجد؟
نعم، الإجماع العملي موجود، فإنه ثبت عنهم الصلاة في المسجد من غير نكير، فهذا إجماع على العمل. نعم.
يقول هذا السائل من الناس من يقلب القاعدة فيقول أينما كانت المصلحة فثم شرع الله ويستعملها في ابتداء شرع مثلا حلق اللحية لدعوة الناس أو التشبه بالكفار في اللباس لتسهيل الدعوة عليه، فما قولكم؟
لا شك أن الشرع خير كله، لكن أن يخالف الشرع بحجة المصلحة فلا شك أن هذا عين المفسدة. فكون الإنسان مثلا يحلق لحيته ويقول إنها المصلحة،
ويقول إنها المصلحة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للمسلمين جميعا وقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، فهل أنت داخل في هذا أو خارج؟ فإن كنت داخلا لزمك ما لزم المسلمين، وإن كنت خارجا فلا بد أن تدخل نفسك لتكون من المسلمين.
يقول هذا السائل: ما حكم السفر إلى بلدان إسلامية برفقة الأهل والأولاد بغية النزهة؟
السفر إلى الخارج بالأهل إذا كان في بلدان المسلمين ما حكمه؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز مدام في بلدان المسلمين، لكن هنا أمور. الأمر الأول: كيف ستسافر المرأة؟ ستسافر بالجواز، والجواز لا بد له من صورة، والصورة حرام، فلا يجوز أن تستخرج صورة للجواز إلا لسبب شرعي كسفر لعلاج أو حج أو عمرة أو نحو هذا. الأمر الثاني: هي إذا دخلت تلك البلاد سيرى الصورة في الجواز رجال في الغالب، ولا يجوز أن تتسبب المرأة في أن يراها الرجال الأجانب. فإن سلمت من الأمرين كيف تسلم؟ قالت: أنا استخرجت جواز من أجل أن أذهب للعلاج وبقي الجواز عندي فلن أتصور، وهذا البلد معروف أن هناك نساء ينظرن في الجواز بالنسبة للنساء. نقول نعود نقول: الأصل الجواز، إلا إذا كان الإنسان يعرض للفتنة في دينه في هذا البلد، ولو كان في بلد إسلامي. ما نراه من بعض النساء المسلمين أنها إذا وصلت إلى البلد الإسلامي مثلا خلعت عباءتها وخلعت غطاء وجهها، وقالت: عادة الناس هنا أن النساء فقط يغطين الشعر فأنا أفعل هذا. نقول: هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تذهبي ما دمت لا تستطيعين البقاء على الواجب الشرعي عليك. وهكذا، فعلى كل حال إذا كان الإنسان لا يرتكب محظورا من أجل هذا السفر، ولا يرتكب محظورا في هذا السفر، وكان السفر للنزهة في بلاد المسلمين، فالأصل فيه الجواز مع تأمل ما ذكرت. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم إخراج زكاة حلي المرأة؟
هذه المسألة طال فيها الكلام كثيرا، واختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وقد بحثتها بحثا مستقلا، فوجدت 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل، سواء ما كان منها على سبيل العموم ما يوجب الزكاة في الذهب والفضة عموما، أو ما يوجب الزكاة على سبيل الخصوص في الحلي المستعمل، ولم أجد دليلا يصح للقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. أما من حيث السنة فلم يصح في ذلك شيء، وأما من حيث الآثار فالآثار عن الصحابة ما صح منها معارض بآثار أخرى صحيحة أقوى وأكثر. وأما الأدلة العقلية فمقابلة بأدلة عقلية. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في حلي المرأة المستعمل. فإن قال لنا قائل أنا لم أكن أزكي الحلي فيما مضى لأني أسمع أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل، فماذا أصنع اليوم؟ قلنا لا شيء عليك فيما مضى، لأنك آخذ بقول معتبر معروف، لكنك من الآن تزكي فيما يأتي إن شاء الله. وأنبه هنا على أمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يبلغ الحلي نصابا، بأن يكون الذهب الموجود في الحلي يبلغ 85 جراما فأكثر. ولاحظوا أني قلت أن يكون الذهب، لأن الحلي قد يكون فيه ذهب وحجار ويوزن عند البيع بالأمرين، هذا ليس لا ينظر إليه في النصاب، وإنما النظر إلى الذهب، أن يبلغ الذهب 85 جراما فأكثر. الأمر الثاني أن كل امرأة تملك حليها فنصابها مستقل ولو كانت النساء في بيت واحد، يعني لا يجب عليك أن تأخذ حلي امرأتك وحلي بناتك وتزنه، لا، تأخذ حلي المرأة وتزنه، إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. تأخذ حلي البنت الكبرى وتزنه، إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وهكذا.
نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يوجد من الأئمة من يقدم المصالح على النصوص؟ وهل يصح ما ينسب إلى الطوفي من كونه جعلها دليلا قبل الكتاب والسنة؟
لا يوجد من العلماء من يقدم المصلحة على النصوص، بل لا يمكن أن يوجد، لأنه لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تخالف النصوص، لا بد أن تكون مفسدة، هذا شيء. وأما ما ينسب للطوفي من تقديم المصلحة على الأدلة فهذه مسألة في الحقيقة يعني بينها الطوفي في شرحه على الأربعين، ومقصوده بالمصلحة المصلحة التي شهدت لها الأدلة وكانت دليلا، إما من باب القياس أو من باب أدلة دلت عليها، فيكون من باب تعارض الأدلة. أما مصلحة مخترعة تقدم على النصوص فهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين.
نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل لماذا لا يقرأ الإمام البسملة مع أنها آية من آيات الفاتحة؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها، وقد اختلف العلماء في قراءة البسملة في الفاتحة، فمن أهل العلم من يقول إنها لا تقرأ جهرا ولا سرا، وإنما يبدأ بالحمد لله، ومن أهل العلم من يقول إنها تقرأ جهرا وسرا، ومن أهل العلم من يقول إنه يسر بها ولا يجهر. وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى تحقيق في المسألة، وهو أن الأكثر الغالب عدم الجهر بالبسملة، وإنما تقرأ سرا، لأن هذا هو أكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ حينا جهرا لأنه ثبتت روايات بالجهر. لكن الذين يقولون إنه لا يجهر بها دائما يقولون إن الذي نقل من الجهر بها هو إسماع الناس لها من أجل أن يعلموا أنها تقرأ، وليس جهرا كالجهر الفاتحة، يعني كما يفعل إمامنا وشيخنا الشيخ علي الحديفي أحيانا، وكذلك الشيخ حسين آل الشيخ أحيانا، تجد أنه يرفع صوته بالبسملة صوتا يسمع به الناس لكن لا كالقراءة، من أجل أن يتعلم الناس أنها تقرأ لكن لا ليست قراءة جهرية. وهذا توجيه قوي للروايات التي وردت فيها البداء بالبسملة. وعلى كل حال فلا شك أن الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم النسي قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء في الجهرية أو السرية؟
من نسي قراءة الفاتحة، أولا قراءة الفاتحة ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنها ركن مع التمكن من قراءتها، يعني إذا كان الإنسان منفردا أو كان مع الإمام وأدرك وقتها وكان ذاكرا لها. يعني إنسان دخل والإمام راكع، هل يتمكن الآن من قراءة الفاتحة؟ لا يتمكن، إن تشاغل بالقراءة رفع الإمام تسقط عنه، يكبر ويكبر للركوع ويركع وتسقط عنه. إنسان نسي الفاتحة وهو يصلي خلف الإمام تسقط عنه، تسقط عنه ولا يلزمه شيء وصلاته صحيحة، لأن العلماء يقولون لما سقطت بالكلية لمن كان خلف الإمام يعني عند إدراك الركوع سقطت بالأعذار، لما كانت تسقط بالكلية لمن أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط بالأعذار كالنسيان والجهل أو نحو هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية؟ نرجو التفصيل.
على كل حال السؤال يحتاج إلى تفصيل، ما المراد بالتعامل مع البنوك الربوية؟ فهذا لا أستطيع أن أجيب عليه هكذا، لابد من تفصيل نوع التعامل حتى نستطيع أن نجيب عليه. نعم.
وفي آخر السؤال يقول: وهل يجوز إذا كانت المعاملة شرعية؟
وهذا أيضا يؤكد ما ذكرناه. الله يوفق الجميع لكل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض يا ربنا عن خليفة رسولك صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين عمر، وعن أمير المؤمنين عثمان، وعن أمير المؤمنين علي، وعن أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات التقيات النقيات، وارض اللهم عن آل بيتك الموحدين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، نجتمع في هذا المكان المبارك في مسجد نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا والأحب إلينا من أنفسنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم، نلتمس به ونرجو هذا رضا الله سبحانه وتعالى.
ونحن في مجلسنا هذا نتفقه في ديننا ونأخذ من معالم الفقه الكبرى ما ينفع المسلم في حياته كلها. ولازلنا أيها الإخوة نتصيد الفوائد في فقه المصالح والمفاسد من منظومة الإمام المتقن الفقيه المدقق المحقق السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وكنا بالأمس نتأمل ونشرح بيت الشيخ الذي قال فيه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وبينا معنى الدين وبينا معنى المصالح، ونواصل اليوم شرح كلمات هذا البيت، حيث قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها. والجلب هو السوق والتسبب، ومنه الجلب وهي الدواب التي تساق لتباع تسمى جلبا. فمعنى تجلب تسبب وتسوق. فإذا كنت تعمل عملا حلالا فنحن نقول لك أنت تجلب لأولادك خيرا، أي تسوق لأولادك خيرا وتتسبب لأولادك في الخير، فهذا معنى الجلب. في جلبها والدرء للقبائح. الدرء أيها الإخوة هو الدفع، ومعناه عند أهل العلم منع الشيء قبل وقوعه. منع الشيء قبل وقوعه يسمى دفعا. وهذه الكلمة تعني أول ما تعني منع المفاسد قبل وقوعها، ويدخل فيها ضمنا رفع المفاسد بعد وقوعها. فالدين مبني على دفع المفاسد وعلى رفع المفاسد أيضا. قال: والدرء للقبائح. القبائح جمع قبيح، وهذا اسم من أسماء المفاسد عند علمائنا، فإن العلماء يسمون المفاسد بالمفاسد ويسمونها بالقبائح ويسمونها بالشرور ويسمونها بالضر ويسمونها بالمكروهات، لكن أشهرها عند أهل العلم الأول، أي المفاسد. والمفاسد جمع مفسدة، والمفسدة في لغة العرب ضد المنفعة، فكل ما ضاد المنفعة فهو مفسدة عند العربي، مأخوذة من فسد الشيء بمعنى زال وتغير. يقول الواحد منا: أفسد الماء الكتابة. أفسد الماء الكتابة، أي أزالها وأبطلها. ويقول الواحد: فسد اللبن إذا تغير طعمه أو لونه. يقول: هذا لبن فاسد، أي متغير. فهذا معنى المفسدة في لغة العرب. أما المفسدة في اصطلاح علمائنا فهي تقابل المصلحة، فكل ما ذكرناه بالأمس في المصلحة اعكسه في المفسدة. فنقول إن المفسدة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى الخاص عند علمائنا للمفسدة فهي كل ما يفوت مقصود الشرع، كل ما يفوت مقصود الشرع بتفويت الدين والنفس والنسل والعقل والمال، كل ما يفوت مقصود الشرع بتفويت الدين. وهذا كما قلنا بالأمس ما يتعلق بالضروريات الخمس، بالكليات الخمس. فكل ما يؤدي إلى تفويت الدين أو تفويت بعضه فهو مفسدة، بل هو رأس المفاسد. فالشرك بالله أعظم المفاسد ورأس المفاسد، لأنه يفوت الدين كله. والبدع من المفاسد لأنها تفوت بعض الدين. وكبائر الذنوب من المفاسد لأنها تفوت بعض الدين. فكل ما يفوت الدين أو يفوت بعضه فهو مفسدة، وكذلك كل ما يفوت النفس أو يفوت عضوا من الأعضاء فهو مفسدة. فقتل النفس المؤمنة من غير سبب شرعي مفسدة، وقتل النفس المؤمنة من غير سبب شرعي مفسدة، وقطع العضو مفسدة، وحلق اللحية اعتداء على الإنسان مفسدة، وهو من الاعتداء على النفس. وكل ما يفوت النسل فهو مفسدة بالمعنى الخاص. فالزنا والعياذ بالله مفسدة، واللواط مفسدة، والنظر إلى الأجنبية مفسدة، والخلوة بالأجنبية مفسدة، ومصافحة الأجنبية ولو كانت زوجة الأخ مفسدة، لأنها أسباب لتفويت النسل. وكل ما يفوت العقل فهو مفسدة، فتعلم العلوم الفاسدة كعلوم أهل البدع مفسدة، وتعلم السحر مفسدة، والسكر مفسدة، وكل ما يفوت المال فهو مفسدة، فالتبذير مفسدة، والإسراف مفسدة، والسرقة مفسدة، والغصب مفسدة، وعدم التسوية بين الأولاد في العطية مفسدة، والوصية لوارث مفسدة بالمعنى الخاص. إذن المفسدة بالمعنى الخاص كل ما يفوت أحد الضروريات الخمس، كما قررنا في المصلحة مقابلا لها. وأما المفسدة بالمعنى العام، فالمفسدة بالمعنى العام هي المضرة الخالصة أو الغالبة أو المساوية. المضرة الخالصة التي ليس فيها نفع، أو الغالبة يقابلها نفع لكنه أقل، أو المساوية، فهذه هي المفسدة، وهي تعود إلى الألم والغم وما يؤدي إليهما. الألم أيها الإخوة الحسي والمعنوي في الدنيا والآخرة مفسدة، وكل ما يؤدي إلى الألم في الدنيا والآخرة مفسدة. فهذه المفسدة بمعناها العام، وهي أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في المصلحة بمعناها العام. القسم الأول ما يفوت الضروريات، القسم الثاني ما يفوت الحاجيات، القسم الثالث ما يفوت التحسينيات. وأشرح هذا. ما يفوت الضروريات شرحناه قبل قليل، يفوت الدين والنفس والنسل والعقل المال، ويضبطه العلماء بضابط عام، يقولون يؤدي إلى الهلاك أو شبه الهلاك، يؤدي إلى الهلاك أو شبه الهلاك. وأما ما يؤدي إلى فوات الحاجيات فمعناه ما يوقع في الحرج والمشقة غير المعتادة. فما يوقع في الحرج والمشقة غير المعتادة مفسدة. فالصيام في السفر إذا كان يشق على الإنسان فهو مفسدة، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. إذا كانت تشق على الإنسان لكنها لا تهلكه فهي مكروهة، فليس من البر الصيام في السفر أي حال المشقة. وإذا كانت تؤدي إلى الهلاك فهي محرمة. صيام المريض بمرض يشق معه الصيام كمريض السكر مثلا في بعض الحالات، إذا قال الطبيب أنت لا يصلح أن تصوم، هذا المرض يضره أن تصوم، فإن كان يستطيع الصوم مع المشقة فالصوم مفسدة مكروهة في حقه. وإن كان يتضرر فالصوم مفسدة محرمة في حقه، يحرم عليه أن يصوم ويصبح الصوم في حقه إذاك مفسدة، وهي مفسدة تفوت الحاجي إذا قلنا إنها توقع في الحرج والمشقة، وتفوت الضروري إذا قلنا إنها توقع في الهلكة أو المرض. صلاة الإنسان قائما إذا كان يشق عليه القيام لكن يتكلف مفسدة، لا سيما في النوافل، كون الإنسان مثلا يقوم الليل ويشق عليه القيام لكن يربط حبلا يتمسك به أو نحوه فهذا مفسدة، والمصلحة أن يصلي قاعدا. وهكذا كل ما يفوت الحاج بأن يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد أو يوقع في الحرج فهو يدخل في المفسدة، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين هو المصالح. وأما القسم الثالث فهو ما يفوت التحسينيات أي ينقص كمال المسلم أو يذهبه، لا يوقع في المشقة لكنه يذهب كمال المسلم. فعدم السلام على المسلم مفسدة تذهب التحسينيات. الأكل بالشمال مفسدة، الشرب بالشمال مفسدة، عدم التسوك مفسدة، وهذه تذهب الكمال والتزيين والتجميل. فهذا باختصار ما يتعلق بالمفاسد، ونحن نتكئ على الشرح المتقدم للمصالح فتعكس ما شرحناه في المصالح في مسألة المفاسد. إذا كان ذلك كذلك فما معنى هذا البيت الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح؟ ما معنى هذا البيت؟ معنى هذا يا إخوة أن ديننا الإسلامي مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما أمر الله عز وجل بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالشرع مبني على جلب المصالح للعباد في المعاش والمعاد، وعلى درء المفاسد عن العباد في المعاش والمعاد، وقد أجمع علماء المسلمين على هذا، بل نقل القرطبي رحمه الله إجماع العقلاء على أن أديان الأنبياء كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، لكن أكملها جلبا ودرءا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى البيت: ما الذي نستفيده منه فقها؟ ما الحكم الذي نستخلصه من هذا؟ نستخلص من هذا أيها الإخوة أن كل مصلحة فهي مطلوبة التحصيل شرعا، وجوبا أو استحبابا، وأن كل مفسدة مطلوبة الترك وجوبا أو استحبابا. كل مفسدة مطلوبة التحصيل وجوبا أو استحبابا، وكل مفسدة مطلوبة الترك وجوبا أو استحبابا. لكن كيف نعرف المصالح والمفاسد؟ إذا علمنا أن ديننا مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، كيف نعرف المصالح والمفاسد؟ لا شك أيها الإخوة أن طلب معرفة المصالح والمفاسد بغير شريعة الله ضلال مبين، ولا يوصل إلى حق. فالمصالح والمفاسد تطلب من الكتاب والسنة ويلحق بهما الإجماع، فكل ما أمر الله به ففيه المصلحة، وإن توهم متوهم غير هذا، وكل ما نهى الله عنه ففيه المفسدة، وإن توهم متوهم غير هذا. فمثلا الله عز وجل أمر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة للرجال، فصلاة الجماعة على الرجال واجبة وهي المصلحة، وإن توهم متحذلق خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الله عز وجل حرم الربا بكل صوره فهو مفسدة، وإن توهم متوهم خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الذين يقولون اليوم إن الربا إذا ظهرت فيه المصلحة يباح، وأنه مباح عند الضرورة، فيباح للإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا أن يقترض من البنك أو يقترض من الدولة بفوائد بربا، يقولون هذا فيه مصلحة، قولهم باطل، والربا فيه المفسدة. وكيف تتصور المصلحة في حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصور المصلحة في شيء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ كيف تتصور المصلحة في ذنب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 حوبا أيسرها أن يأتي الرجل أمه؟ 72 ذنبا أيسرها أن يزني الرجل بأمه. كيف يتصور المسلم أن ما يساوي الدرهم منه 36 زنية يباح لامتلاك بيت أو نحو هذا، أو ما يكون أقل الذنب منه أن يزني الرجل بأمه يباح من أجل أن يشتري الإنسان بيتا أو شيئا من هذا القبيل؟ لا شك أن المصلحة والمفسدة إنما تعرف بالنصوص، سواء كان الأمر يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالعادات. فوالله إن المصلحة في الأكل باليمين في كل مكان، المصلحة في الأكل باليمين، والمفسدة في الأكل بالشمال، والمصلحة في أن لا يأكل المسلم على مائدة يدار عليها الخمر، والمفسدة في أن يأكل على مائدة يدار عليها الخمر، سواء كان كما قلنا الأمر يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالعادات، لأن التسليم للنصوص واجب مطلقا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يقول الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع الناس، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وهذا يدل على ما قررناه من أن المصالح والمفاسد إنما تعرف بالنصوص أو بالإجماع. وهذا الطريق يا إخوة هو الطريق الذي لا يحتمل الخطأ، ولا شك أن مصالح الآخرة والثواب والعقاب لا تعرف إلا بالنصوص، وهذا محل اتفاق. كون الشيء يثاب عليه أو يعاقب عليه لا يعرف إلا بالنصوص. مصالح الآخرة لا تعرف إلا بالنصوص، كذلك أيها الإخوة مصالح إنشاء العبادات، مصالح إنشاء العبادات لا تعرف إلا بالنصوص. فليس لأحد أن يخترع مصلحة لعبادة ينشئها، فالعبادات مبناها على الاتباع لا على الهوى والابتداع، كما سيأتي إن شاء الله في بيت من الأبيات التي يذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا جاءنا وقال: الناس في مجالسهم يجتمعون على الغيبة وعلى الكذب، فنحن سنجمعهم على صلاة جماعة نافلة، عندنا العادة في البلد، يقول مثلا عندنا العادة في البلد أنهم بعد العصر يجتمعون في مجالس غيبة، فنحن سنستبدل هذا بصلاة جماعة نافلة بعد العصر، وفيه مصلحة لأنهم يتركون الغيبة إلى الصلاة. نقول: هذا ليس لك، وهو لا شك أنه مفسدة، لأنه إحداث في الدين. تحديد أوقات للعبادات لم يرد بها الشرع بزعم أنها مصلحة، فيحدد للدعوة مثلا 3 أيام يتعبد بها ويتقرب بها، أو 40 يوما، أو 4 أشهر، أو نحو هذا، ويقول فيها مصلحة، نقول هذا ليس لك، وهذا مفسدة، وهذا إحداث في الدين وابتداع في الدين وهكذا. إذن مصلحة إنشاء العبادات لا تعرف إلا بالشرع بإجماع السلف، وأما مصالح العادات الأمور الدنيوية فإذا جاء بها النص فهو الفيصل، وإذا سكت عنها الشرع فإنها تعرف بالتجارب والعادات والعقول. كون الشيء فيه مصلحة إذا سكت عنها الشرع يعرف بالتجارب ويعرف بالعادات ويعرف بالعقول، لا شك أنه يدرك بهذا، وهذا ما يسميه العلماء بما سكت عنه الشرع في العادات. قالوا الأصل فيه العفو، يعني الأصل فيه أن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة. إذن نقول يا إخوة مصالح العادات إن جاء بها النص فهي الفيصل، وإن سكت عنها الشرع فإنها تعرف بتجارب الناس وتعرف بعادات الناس وتعرف بعقول الناس. إذا عرفنا هذا فيأتي سؤال، هل هناك مصلحة لم يرد بها الشرع لا عموما ولا خصوصا؟ هل هناك مصلحة موجودة لم يرد بها الشرع لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص؟ أقول إن العلماء يقسمون المصالح إلى 3 أقسام، ولا سيما علماء الأصول يقسمون المصالح إلى 3 أقسام. القسم الأول مصالح معتبرة. مصالح معتبرة، ما معنى مصالح معتبرة؟ أي أن الشرع قد اعتبرها. كيف اعتبرها؟ أي جاءت بها النصوص أو وقع عليها الإجماع، فهذه معتبرة بإجماع أهل العلم، كمصلحة الصلاة جماعة للرجال، ومصلحة الزكاة، ومصلحة الوضوء، ومصلحة الجهاد في سبيل الله، ومصلحة الذب عن أعراض المسلمين. هذه مصالح معتبرة جاء بها الشرع، جاءت بها النصوص. والقسم الثاني مصالح ملغاة، أي ألغاها الشرع، أي جاءت النصوص بعدمها. وهذه المصالح يا إخوة إنما تسمى مصالح لنظر الناس، وإلا فهي في حكم الشرع مفاسد. لا يمكن أن يكون الشيء مصلحة وليس فيه مفسدة مساوية أو غالبة وينهى عنه الشرع، فهذه يسميها العلماء بالمصالح الملغاة، كمصلحة بيع الخمر. بيع الخمر فيه مصلحة، يكتسب الإنسان به أموالا، وقد يصبح من كبار الأثرياء، لكنها مصلحة ملغاة شرعا، لأن المفسدة التي تقابلها أعظم، فهو قد يكسب أموالا لكن ماذا يقابله؟ يقابله أنه يكتسب لعنة الله، وكفى بها، ويكون متسببا في شرب الخمر، فكل من شرب الخمر فعليه إثمه من عنده يعني، ويكون متسببا في إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويكون متسببا في صد المسلمين عن الذكر وعن إقامة الصلاة، فهي مفاسد عظيمة تقابل تلك المصلحة، فهذه مصلحة ملغاة. والأصوليون يمثلون بقصة وقعت. أحد الأمراء أراد أن يجامع في نهار رمضان أو سأل عن هذا، ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ فقال له أحد العلماء أن تصوم شهرين متتابعين، أن تصوم شهرين متتابعين فقط، ما ذكر له شيئا آخر. فقالوا له لماذا؟ لأن المعلوم أن الكفارة أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال لو قلت له أعتق رقبة لجامع وأعتق، أمير عنده رقاب. فقال تصوم شهرين متتابعين، يصعب عليه أن يصوم، فرآها مصلحة، ولكن لا شك أنها ملغاة لأن الشرع لم يعتبرها وجعل الكفارة على الترتيب، فأولها عتق رقبة. ومنه ما يقوله بعض الناس اليوم للمتساهلين في شأن الحج، بعض الناس عنده أموال فيأتي يقول إذا تركت رمي الجمار ماذا علي؟ إذا لم أبت في منى ماذا علي؟ يعني يقول فقط قولوا كم وأنا سأدفع. فبعض الناس يقول نقول حجك باطل، لأن إذا قلنا له هذا لا يفعل، أما إذا قلنا عليك دم قال خذوا 10، نقول هذه مصلحة ملغاة شرعا لأن حجه لا يبطل بهذا، ولا ننشئ حكما من عقولنا لهذا، ولكنه يعالج شرعا وله طرق، لكن ليس هذا الآن الشأن. فهذه تسمى عند أهل العلم بالمصالح الملغاة، أي أن النصوص على خلافها. والقسم الثالث المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة هي التي لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه فقط يعني نذكرها من باب التقرير لطلاب العلم. الأصوليون منهم من يقول إن المصلحة المرسلة كل مصلحة لم يأتي دليل باعتبارها أو إلغائها، لا عموما ولا خصوصا. ومنهم من يقول هي التي لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإلغائها، أي بدليل خاص لكنها تدخل في العموم، وهذا هو الصحيح، أن المصلحة المرسلة عند العلماء هي كل مصلحة لم يأتي دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها لكنها تدخل في عمومات الشريعة. وهذه المصلحة يعمل بها العلماء جميعا بهذا المعنى. وذكروا لها شروطا تستنبط مما ذكرته لكم. قالوا أولا ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع. نقول إذا صادمت نصا أو إجماعا فليست مرسلة بل هي ملغاة. وقالوا أن تحافظ على مقصود الشريعة، الشرط الثاني أن تحافظ على مقصود الشريعة، وهذا أيضا معلوم من تسميتها مصلحة، لأنها لو كانت تفوت مقصود الشريعة فهي مفسدة وليست مصلحة. والشرط الثالث قالوا ألا تعارضها مصلحة أرجح، أو ألا تؤدي إلى مفسدة أعظم، ألا تعارضها مصلحة أرجح، أو ألا تؤدي إلى مفسدة أعظم. فهذه شروط العمل بالمصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة كما قلت لكم هي التي لم يأتي دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها، لكنها تدخل في عمومات الشريعة. أما من زعم أن هناك مصلحة لم يأتي بها الشرع عموما ولا خصوصا فلا يخلو من حالين: إما أنها مفسدة ظنها مصلحة، إما أنها مفسدة ظنها مصلحة فالخطأ في ظنه، وإما أن الشرع جاء بها لكنه لم يعلم فالخطأ في علمه. إما أنها مفسدة ظنها مصلحة فالخطأ هنا في ظنه هو، ولا هي مفسدة. وإما أن يكون الشرع قد جاء بها على سبيل العموم لكنه جهلها، فهنا الخطأ في علمه، لم يعلم بما جاء به الشرع. إذا علمنا هذا فما مراتب المصالح والمفاسد في الدنيا؟ أولا يا إخوة، اتفق العلماء على أن مصلحة الجنة لا يشوبها شقاء، نعيم محض، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلها. مصلحة الجنة نعيم محض لا يشوبها شقاء أبدا، ولذلك يا إخوة أهل الجنة يأكلون ويشربون، ويكون ما يأكلونه ويشربونه جشاء كرشح المسك، فلا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. الإنسان في الدنيا إذا أكل يحتاج إلى مشقة في الإعداد، يذهب يطلب ما يريد ويأتي به ويهيئه ويطبخه إن كان يطبخ ويأكله، وبعد هذا يحتاج أن يخرجه. أما أهل الجنة فلا يحتاجون شيئا من هذا، نعيمهم محض باتفاق أهل العلم. وأن ألم النار شقاء محض ليس فيه نعيم، فألم جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من أهلها، شقاء محض ليس فيه نعيم. وأما في الدنيا فلا شك أن النعيم يختلط بالشقاء، ولذلك ذكر أهل العلم أن المصالح والمفاسد في الدنيا لها مراتب. أولها المصلحة المحضة التي لا يخالطها مفسدة، والمفسدة المحضة التي لا يخالطها مصلحة. طيب مثل لنا، يمثل أصحاب هذا الرأي في هذا الباب وسنذكره إن شاء الله بعد قليل للمصلحة المحضة بالإيمان، يقولون الإيمان مصلحة محضة ليس فيها شقاء، ويمثلون للمفسدة المحضة بالشرك، يقولون الشرك مفسدة ليس فيها نعيم. لكن هل هذا محل اتفاق؟ أقول لا، اختلف أهل العلم هل يوجد في هذه الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة على قولين. القول الأول لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. ومن أشهر القائلين بهذا الإمام الشاطبي رحمه الله، يقولون ما من مأمور إلا وفي شيء من المشقة، وما من منهي إلا وفي شيء من اللذة. يقولون الإيمان بالله نعيم لا شك، لكن في شيء من المشقة، من مشقة الالتزام. الشرك بالله مفسدة عظيمة، لكن قالوا في شيء من لذة صاحبه من جهة الانحلال ويفعل ما يشاء غير مقيد. يقولون الربا مفسدة عظيمة، لكن فيه مصلحة، لذة يجدها الفاعل ولا ما فعل. الزنا مفسدة قبيحة جدا، قالوا لكن فيها شيء من اللذة، وإلا ما فعل العصاة. لو لم يكن في المعاصي لذة لما فعل العصاة، هكذا يقولون. إذن يقولون ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. ومن أهل العلم من يقول إنه توجد مصالح محضة ومفاسد محضة لكنها نادرة، هي موجودة لكنها نادرة. ومن أشهر القائلين بهذا الإمام العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون المصالح المحضة موجودة لكنها عزيزة، والمفاسد المحضة موجودة لكنها عزيزة. قالوا لأن المصالح المحضة موجودة في الدنيا، موجودة في الآخرة، فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا؟ ولأن المفاسد المحضة موجودة في الآخرة، فما الذي يمنع من وجودها في الدنيا؟ قالوا ولوقوع هذا فالإيمان مصلحة محضة، والشرك مفسدة محضة، والسحر مفسدة محضة، ليس فيها منفعة لأن الله نفى عنه النفع، أثبت له الضرر ونفى عنه المنع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قالوا إذن هو ضرر محض، مفسدة محضة. وحقق الإمام ابن القيم رحمه الله المسألة فقال إن أريد بالمصلحة المحضة التي لا يلحقها شقاء أبدا فهذه ليست موجودة في الدنيا، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فلا بد من وجود شيء من المشقة. وإن أريد بالمصلحة المحضة أنه لا يشعر معها بمفسدة، لا يشعر معها بمفسدة، نعم قد توجد لكن لا يشعر بها الإنسان لعظيم المصلحة، فهذه موجودة في كثير من الشرع. الصلاة مثلا، الصلاة فيها شيء من مشقة الوضوء، ولا سيما عند البرد، وفيها شيء من مشقة اقتطاع الوقت والذهاب إلى المسجد، لكن المؤمن لا يشعر مع الصلاة بمشقة أبدا لأنها قرة عينه، فيرتاح بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فتكون راحة له. لماذا؟ من غلبة مصلحتها على نفسه لا يشعر معها بمفسدة. فعلى هذا المعنى المصلحة المحضة موجودة. وإن أريد بالمفسدة المحضة ما لا يخالطه شقاء في الحقيقة أبدا فليست موجودة في الدنيا. إن أريد بالمفسدة المحضة ما لا يخالطه نعيم في الدنيا في الحقيقة أبدا فهذه ليست موجودة، لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وتلحقه لذة. وإن أريد بالمفسدة المحضة أنه لقبحها لا يشعر العاقل بمصلحة فيها فهذه موجودة. وأضرب مثالا نبدأ فيه بكل العقلاء ونتدرج. الزنا بالأم، الزنا بالأم فيه لذة، لكن العاقل لا ينظر إلى هذه اللذة ولا يجدها لعظم هذه المفسدة. وهذا يشترك فيه الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، أعني قبح هذه المفسدة وإدراك هذا القبح. الزنا بابنة مسلم، ليس بابنته، بابنة مسلم فيه لذة، ولكن المسلم لإدراكه عظم مفسدة الزنا لا يشعر في الزنا بمصلحة أصلا، ولا يرى في الزنا مصلحة، بل هو لا يرى إذا ذكر له لا يتصور إلا أنه مفسدة. الزنا بكافرة، الزنا بكافرة في لذة، لكن المسلم لإدراكه قبح الزنا وعظيم مفسدته لا يرى في الزنا مصلحة أصلا ولا يتصور إلا المفسدة. إذا نقول يا إخوة، إذا أريد بالمفسدة المحضة أنه لا يخالطها نعيم ولا لذة أبدا في الحقيقة فهذا غير موجود في الدنيا. وإذا أريد بها أنه يخالطها لذة ونعيم لكن لا يشعر به لعظم المفسدة فنعم هذا موجود في الدنيا. قال قائل الشرك الذي استثناه أصحاب القول الثاني هل في شيء من المنفعة؟ نقول نعم في نظر صاحبه في شيء من المنفعة واللذة، لكنها لعظم مفسدة الشرك لا يشعر بها المسلم. ولذلك بعض المسلمين يشركون، بعض المسلمين يشركون، تجد المسلم فقيرا فيذهب ويستدين، لماذا؟ من اجل وعده للشيخ، من اجل نذر للشيخ، يذهب يذبح عند قبر هذا الولي، والمسكين يجد سرورا في نفسه ويظن انه تقرب الى رب العالمين، بينما هذا من الشرك الاكبر. يذبح لصاحب القبر. والسحر كذلك في منفعة للساحر من جهة ما يحصل من أموال المغفلين، وفيه منفعة لمن يطلب السحر من جهة ما يتخيل من تحقيق المراد، لكن لعظم مفسدة السحر جعله الله عز وجل ضررا ونفى عنه النفع. فهذا هو التحقيق في المسألة. إذن هذه المسألة الأولى، أو المرتبة الأولى، أن توجد مصلحة محضة أو أن توجد مفسدة محضة. المرتبة الثانية أن تغلب المصلحة المفسدة، يعني أن يوجد في الشيء الواحد مصلحة ومفسدة لكن المصلحة غالبة، وهذا موجود بإجماع أهل العلم، وهذا كثير جدا. الصيام مصلحة وفيه مفسدة من جهة المنع من مشتهيات الإنسان، إنسان يرى الأكل وهو جائع ولا يأكل، يرى الشرب وهو عطشان ولا يشرب، يرى زوجته وقد اشتدت به الشهوة فلا يأتيها فهو يمنع مما يريد، لكن مصلحته أعظم ويكفي فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة، أن مصلحة محضة ومفسدة محضة ومصلحة راجحة، المرتبة الرابعة أن توجد مفسدة راجحة يعني غالبة، يعني يوجد في الشيء مصلحة ومفسدة ومفسدته أرجح، وهذا موجود بإجماع أهل العلم. وكل المنهيات من هذا الباب. الربا فيه مصلحة، قالوا للأقليات أنتم تستأجرون بمبالغ غالية مرتفعة فخذوا من البنوك بالربا حتى تنتهوا عن الإيجار وتملكوا بيتا، فيه مصلحة لكن مفسدته أرجح بكثير من هذه المصلحة كما قررنا فيما مضى. المرتبة الخامسة أن تستوي المصلحة والمفسدة، أن يوجد شيء فيه مصلحة ومفسدة ويتساويان في فعل واحد، وهذا تنازع فيه أهل العلم على قولين. فمن أهل العلم من قال يوجد التساوي، ومن أهل العلم من قال لا يمكن أن تتساوى المصلحة والمفسدة، لا بد أن تغلب إحداهما الأخرى، وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن التساوي موجود، لكنه قد يكون اعتباريا يعني في نظر الناظر فتختلف فيه الأنظار، فأنا أراه متساويا وأنت تراه غالبا. وأعطيكم مثالا سنختلف فيه جميعا. لو طعن مسلم في الجهاد، طعن فسقط على جرحى مسلمين، إن بقي على الأول مات، وإن انتقل إلى الثاني مات. طعن في المعركة، ضربت يده، سقط، ما يستطيع الحركة إلا انتقالا، سقط على جرحى، سقط على جريح مسلم وبجواره جريح مسلم وبجواره جريح مسلم، إن بقي على الأول مات الأول، وإن انتقل إلى الثاني مات الثاني. قالوا هنا اجتمعت المصلحة والمفسدة وتساوتا. كيف؟ قالوا عندنا مصلحة إحياء الأول مع مفسدة إماتة الثاني، ومصلحة إحياء الثاني مع مفسدة إماتة الأول وكلاهما مسلم. قالوا هنا استوتا. قال بعض أهل العلم لا، ليس هنا استواء، بل بقاؤه على الأول أخف مفسدة من انتقاله. كيف؟ قالوا إذا بقي على الأول فإنه سقط بغير فعله، عندما سقط أسقطه العدو، لم يسقط نفسه، فإذا انتقل إلى الثاني يكون انتقل بفعله، وانتقاله بفعله أشد مفسدة من سقوطه بفعل غيره. إذن قال بعض العلماء هنا ماذا يفعل؟ قالوا يبقى على الأول لأنه أخف مفسدة من الانتقال. قد تعترضون وقد تقرون، فهذا نسميه التساوي الاعتباري، أي تختلف فيه الأنظار، وقد يكون حقيقيا. ولوجود التساوي الحقيقي كان هناك في الشريعة ما يسمى بالمباح. الأحكام كم؟ 5: محرم ومكروه، هذا بجانب غلبة المفاسد، وواجب ومستحب، هذا في جانب غلبة المصالح، ومباح. ما المباح؟ ما استوى طرفه، استوى فعله وتركه. فهنا ليست فيه مصلحة راجحة، لأن لو كان فيه مصلحة راجحة لطلب، وليس فيه مفسدة راجحة، لأنه لو كان فيه مفسدة راجحة لمنع. فلما كان مخيرا فيه على السوية قالوا دل هذا على استواء المصلحة والمفسدة في حقه من حيث هو، وهذا دليل قوي. قالوا وله أمثلة. قالوا كما لو أكره مسلم على إتلاف مالين متساويين لمسلمين متساويين، هذه قيود حتى لا يعترض عليه. قالوا كما لو أكره مسلم على إتلاف مالين متساويين لمسلمين متساويين، فإنه في هذه الحال يتساوى إفساد هذا مع إفساد هذا. يعني مثلا لو جاء إنسان وهدد مسلما، قال له إما أن أقتلك أو تتلف كتاب زيد أو تتلف كتاب عمرو، كتابان متساويان لطالبين متساويين كلاهما فقير. الآن عندنا مصلحة إبقاء هذا الكتاب مع مفسدة إتلاف الكتاب الثاني، أو العكس وكلاهما مساوي للآخر يقينا لا يوجد غيره، فهذا هو التساوي. إذن نقول يا إخوة في دنيانا قد تتساوى المصلحة مع المفسدة، ولكن هذا قليل وأكثره اعتباري. هذا لا نقوله الآن من باب الترفه، بل ستترتب عليه أحكاما فقهية نحتاجها في تعاملنا في كل شيء، في عباداتنا، في معاملاتنا، في يعني أخلاقنا، في عاداتنا، في حياتنا. ستأتي إن شاء الله الأحكام والأمثلة. يعني مثلا لو أن مسلما طلب منه والداه أمرين مختلفين في وقت واحد، ولا يستطيع الجمع بينهما، طلبت منه أمه شيئا وطلب منه أبوه شيئا آخر، ماذا يصنع؟ هل هذا من باب مصلحة أرجح أو من باب مفسدة أرجح أو من باب التساوي؟ ينبني على الأحكام التي نقررها إن شاء الله معرفة مثل هذه الأحكام، وهذا ما سنشرع فيه إن شاء الله من يوم الغد، حيث سنبين ما الحكم عند تزاحم المصالح، وما الحكم عند تزاحم المفاسد، وما الحكم عند تزاحم المصالح والمفاسد، وما الحكم عند تساوي المصالح والمفاسد. وهذا لا يخرج عنه يعني شيء، وسنبينه إن شاء الله عز وجل في درس الغد والذي يليه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن ينفعنا بما قرره علماؤنا أخذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، ما هو الوقت المحدود في النوم لطالب العلم؟
أولا، بالأمس كان هناك سؤال عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رغب بعض الإخوة أن أطرح المسألة طرحا فقهيا، يعني ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ما موقف العلماء من هذه المسألة؟ فأقول أولا، إن العلماء قد اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، ومنهم يعني في التشهد، ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر كله مرة واحدة، ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. ولا شك أن الله قد أمر بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهي واجبة في العمر مرة، وواجبة في التشهد، أعني التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط أو الأول، يسمى بالأول ويسمى بالأوسط، يسمى بالأول لأنه يسبق الثاني، ويسمى بالأوسط لأنه يتوسط الصلاة. ذكرت هذه الفائدة لأني سمعت من بعض طلاب العلم استشكالا على تسميته بالأوسط، قالوا لم يسبقه تشهد حتى نقول إنه الأوسط، لا، هو يسمى بالأوسط بالنسبة للصلاة لأنه في وسط الصلاة. فبالنسبة للتشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. أما التشهد الأوسط فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية فيه مستحبة وليست واجبة ولا مكروهة. وأما الصلاة عليه كلما ذكر فلا شك في استحبابها، وأما الوجوب فقال به بعض أهل العلم واستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا هذا فدل على الوجوب، لكن الجمهور قالوا لا، لا يجب كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن السلف لم ينقل عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكروا حتى وهو حي، فنقلت عنهم آثار كثيرة يخاطبون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقرنوا ذلك بالصلاة عليه، ورويت عنهم روايات، في بعض الروايات يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الصلاة عليه، فلو كانت واجبة للزموها دائما، فلما تركها السلف حينا وفعلوها أحيانا دل ذلك على أنها مستحبة. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أحوط، لأن النصوص يعني قوية في هذا الباب. وأما سؤال الأخ، ما الحد؟
الوقت المحدود في النوم لطالب العلم.
ما الوقت المحدود في النوم لطالب العلم؟ ليس هناك عبادة معينة لطالب العلم في النوم أن ينام 6 ساعات أو 5 ساعات أو 8 ساعات، بل ينام كسائر المسلمين نوما يحصل به التقوي على طاعة الله، فلا ينبغي التقليل من النوم إذا كان ذلك يؤدي إلى الكسل في طاعة الله. بعض الناس قد يأخذ نفسه بالحزم فينام 2 أو 3 ساعات، لكن هذا لا يكفي بدنه هو، فإذا جاء يصلي كان متتاوبا من أول الصلاة إلى آخرها، وقد ينعس حينا، وإذا حضر الدرس كان بين التثاؤب والنعاس. فلا شك ها هنا أن نقول إن تقليله هنا غلط، وإنما ينام الإنسان ما يؤدي إلى تقويته على طاعة الله وما يحتاجه بدنه في هذا، وكل فقيه نفسه ويعلم ما يحتاجه في هذا الباب.
يقول أحسن الله إليكم في سؤاله الآخر، متى تقال أذكار الصباح والمساء؟
وبعض الإخوة يكثر من النوم حتى يكثر عليه التثاؤب. يقول الأخ، متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أما الصباح فشأنه معلوم، وأما المساء فالمساء يطلق من بعد الظهر، وأغلب إطلاقه بعد العصر، فالأذكار التي فيها الإشعار بدخول الليل وإقبال الليل تكون عند الغروب، والأذكار التي في المساء وليس فيها إشعار بدخول الليل وذهاب النهار يجوز ويشرع ذكرها من العصر فما بعد. نعم،
يعني في الصباح يا شيخ بعد الفجر؟
نعم، بعد دخول الصبح.
يقول، ما هي الوسائل لغض البصر؟
لا شك أن البصر إذا أطلق في الحرام فهو من أفتك أسلحة إبليس بالإنسان، وأن المسلم لا يحل له النظر إلى الأجنبية إلا نظر الفجأة، تفاجأ، وليست النظرة الأولى بالقصد من نظر الفجأة، انتبهوا لهذا يا إخوة. بعض طلاب العلم قد ينظر إلى أجنبية قاصدا ويقول لك الأولى وليست لك الثانية، لا، إنما لك الأولى وليست لك الثانية إذا كانت الأولى فجأة، نظرت فإذا أمامك امرأة رأيتها لك الأولى لا تؤاخذ بها، لكنك تؤاخذ بالثانية. أما إذا علمت أن المرأة موجودة وأطلقت النظر إليها ولو النظرة الأولى فهذه محرمة. والنظر إلى الأجنبية حرام سواء كان مباشرة أو كان بواسطة الصور. فالنظر إلى الأجنبيات في المجلات والنظر إلى الأجنبيات في التلفاز حرام، وإن كان أقل حرمة من النظر إلى المرأة مباشرة، لكنه حرام لأن الحكمة المقصودة موجودة هنا. امرأة تخرج وقد تجملت تجملا شديدا، وقد تكون لبست أفتن الملابس، ويأتي الرجل وينظر إليها في التلفاز ويقول هذه في التلفاز بيني وبينها الزجاج، نقول نعم بينك وبينها الزجاج، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تخرج فيأتيك الشيطان يقول انظر إلى هذه المرأة مثل المذيعة، انظر كذا. وأما وسائل غض البصر، وغض البصر واجب، فأولها تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يعظم المسلم ربه، ومن ذلك أن يدرك معاني الصفات، صفات الله، فإن الله عز وجل له صفات الكمال على معانيها الظاهرة على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، فيدرك أن الله يراه، ويدرك أن الله يسمعه، فإذا أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية فليستحضر أن الله يراه. الأمر الثاني أن يحضر في قلبه دائما أنه مسؤول، أين؟ بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيشعر نفسه أنه مسؤول، فإذا حدثته نفسه أن يرفع بصره في أجنبية فليخاطب نفسه أن الله سيسألني عن هذا، ماذا أقول لربي؟ ومنها أن يتدبر الإنسان في حاله، ما الذي يثيره لينظر إلى الأجنبيات؟ يجتنب ما يثيره إلى هذا. ومنها أن يتخذ الوسائل النافعة، ومنها صحبة الأخيار، فإذا أردت أن تذهب إلى مكان فيه النساء فاحرص على أن يكون معك خير يساعدك على الحياة وعلى غض البصر. هذه من أعظم وسائل غض البصر، مع الحرص الشديد على البعد عن أماكن الفتنة وأماكن النساء.
جزاكم الله خيرا. يقول كيف يستفيد طالب العلم من وقته؟
هذا باب عظيم، وطالب العلم ينبغي أن يعلم أنه في طريق من طرق الجنة، وينبغي عليه أن يسير سيرا يعني حسنا في هذا الباب، وهذا المقام يحتاج إلى محاضرة طويلة، وقد سجلت شيئا من هذا في شريط عن العلم، عن فضله ووسائل تحصيله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الانتماء للجماعات والأحزاب السياسية؟
هذا باب واسع، أقول ولعل الإخوة جميعا ليس لهم في هذا الباب شأن.
يقول هذا: شخص في أوروبا له دكان يبيع فيه اللحم ومشتقاته، ماذا يفعل أثناء أيام أعياد الكفار؟ هل يجوز له أن يبيع لهم اللحم؟
يقول الأخ: أنا أبيع السلع في بلاد الكفار، وعندهم أعياد يشترون فيها، عيد الميلاد، عيد رأس السنة ونحو هذا، فماذا أصنع في هذا اليوم؟ هل أبيع لهم أو لا أبيع؟ نقول: ما يشترونه لعيدهم خصوصا لا يجوز أن يباع عليهم. إذا كنت تبيع الورود فجاءوك فيما يسمون يوم عيد الحب يشترون الوردة الحمراء، فلا تبيعهم، لأنهم إنما يشترونه لعيدهم. فإذا كان هناك بيض ملون أو شيء من هذا القبيل يشترونه لخصوص العيد فلا تبعه لهم. أما أن يشتروا منك ما يشترى في العادة لكن يكثر في أيام العيد لكونه إجازة، فلا حرج من بيعه، لأنه أمر يباع بحكم العادة لا من أجل العيد، لكن كثر الشراء من أجل أن اليوم يوم إجازة، فهذا لا حرج في البيع والشراء فيه، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم مقاطعة المنتوجات الدنماركية بسبب ما قاموا به مؤخرا، وكيف نتعامل مع من أبى مقاطعتهم؟ هل نهجره أم نبغضه أم ماذا؟
يسأل الأخ عن مسألة دائرة الآن، بعد أن تجرأ بعض الكفار بتصوير نبينا صلى الله عليه وسلم على صور يعني قبيحة في هذا البلد الذي سماه في صحيفة، وقد تكلمت البارحة في أول الدرس عن شيء من هذا، ولكنه سأل عن شيء خاص، وهو: ما حكم مقاطعة المنتجات يعني للأفراد؟ نقول: أما ولاة الأمر في البلدان الإسلامية فإذا رأوا أن هذا يحقق المصلحة ويردع عن مثل هذا فأمروا به، فذاك شيء حسن وقد يكون واجبا عليهم. وأما الأفراد فالذي يظهر لي والله أعلم أن اتخاذ هذا الأمر شعارا وعبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا أعلم دليلا على مشروعيته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته اليهود ومع ذلك عاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. أما كون الإنسان مثلا أبغضهم وأبغض منتجاتهم فهو لا يريد أن يشتري من منتجاتهم لأنه يكرهها، فهذا باب واسع ولا يلزم الإنسان أن يشتري منها له هذا. أما أن يجعل ذلك شعارا وقربة فالقربات تحتاج إلى أدلة. والأمر الثاني أنه ينبغي النظر في هذا إلى مسألة أنه لا يجوز الظلم والاعتداء، فلا يجوز تجريم مسلم لأنه لم يقاطع، ولا يجوز أيضا مقاطعة شركات إسلامية بحجة أن منتجاتها إنما أصلها دنماركية. أعني أن هناك شركات أهلها مسلمون يأخذون وكالة من شركة مثلا من الدنمارك لتصنيع شيء هنا فيصنعه المسلمون، ومصانعهم قائمة على هذا ومصالحهم قائمة على هذا، لا يجوز تجريم هؤلاء المسلمين والدعوة إلى مقاطعة بضائعهم بحجة أن أصلها من الدنمارك، لأنه في هذا الحال لا يتضرر إلا هذا المسلم، لأن المسلم مثلا أخذ وكالة الحليب الفلاني أو تصنيع العصير الفلاني وهو يدفع حق هذه الوكالة ومستمر ما دام أن العقد موجود، وإنما الذي يتضرر هذا المسلم. ولا شك أن الظلم لا يجوز، وأن الاعتداء لا يجوز، وأن الدعوة إلى مقاطعة بضائع يقوم عليها المسلمون، بل يصنعها المسلمون بحجة أن أصلها من تلك البلاد، أمر غير مشروع. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي، ولا يجوز له أن يظلم يعني إخوانه المسلمين. أما مقاطعة المنتجات التي تأتي من هناك، سواء لها وكيل هنا أو ليس لها وكيل لكنها آتية من هناك، فقلنا إن اتخاذها شعارا وقربة وعبادة لا أعلم عليه دليلا. أما كون الإنسان كرهها لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كره هذه المنتجات فلا يريد أن يأخذها، فلا حرج في هذا والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 حوبا أيسرها أن يزي المرء بأمه، ما هو مرجع هذا الحديث وهل هو صحيح؟
أما الحديث صحيح، ولا أتذكر الآن من رواه، لكن قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقينا. نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: رجل دخل المسجد فصلى راتبة العصر رباعية بتسليم واحد، هل تجزع عن صلاة تحية المسجد؟
كيف؟
صلى 4 ركعات.
أي نعم. يقول الأخ: إنسان دخل بعد أذان العصر فصلى قبل العصر 4 بسلام واحد، فهل تجزي عن تحية المسجد؟ أنا أقول له: لو دخل صلى الفريضة رباعية، هل تجزي عن تحية المسجد؟ الجواب تجزي. فكذلك ها هنا إذا صلى 4، لأنه ليس المراد خصوصا ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليس المراد خصوص الصلاة بركعتين، وإنما المراد جنس الصلاة، والأصل في الصلاة أن تكون بركعتين. لكن لو دخل المسجد فأوتر بركعة أجزى عن تحية المسجد. لو صلى نافلة 4 تجزي عن تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن هناك إجماع الصحابة على جواز صلاة الجنازة في المسجد؟
نعم، الإجماع العملي موجود، فإنه ثبت عنهم الصلاة في المسجد من غير نكير، فهذا إجماع على العمل. نعم.
يقول هذا السائل: من الناس من يقلب القاعدة فيقول: أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، ويستعملها في ابتداء شرع، مثلا حلق اللحية لدعوة الناس أو التشبه بالكفار في اللباس لتسهيل الدعوة عليهم، فما قولكم؟
لا شك أن الشرع خير كله، لكن أن يخالف الشرع بحجة المصلحة فلا شك أن هذا عين المفسدة. فكون الإنسان مثلا يحلق لحيته ويقول إنها المصلحة،
ويقول إنها المصلحة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للمسلمين جميعا، وقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، فهل أنت داخل في هذا أو خارج؟ فإن كنت داخلا لزمك ما لزم المسلمين، وإن كنت خارجا فلا بد أن تدخل نفسك لتكون من المسلمين.
يقول هذا السائل: ما حكم السفر إلى بلدان إسلامية برفقة الأهل والأولاد بغية النزهة؟
السفر إلى الخارج بالأهل إذا كان في بلدان المسلمين ما حكمه؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز ما دام في بلدان المسلمين. لكن هنا أمور: الأمر الأول، كيف ستسافر المرأة؟ ستسافر بالجواز، والجواز لا بد له من صورة، والصورة حرام، فلا يجوز أن تستخرج صورة للجواز إلا لسبب شرعي كسفر لعلاج أو حج أو عمرة أو نحو هذا. الأمر الثاني هي إذا دخلت تلك البلاد سيرى الصورة في الجواز رجال في الغالب، ولا يجوز أن تتسبب المرأة في أن يراها الرجال الأجانب. فإن سلمت من الأمرين كيف تسلم؟ قالت أنا استخرجت جواز من أجل أن أذهب للعلاج وبقي الجواز عندي فلن أتصور، وهذا البلد معروف أن هناك نساء ينظرن في الجواز بالنسبة للنساء. نقول نعود نقول الأصل الجواز، إلا إذا كان الإنسان يعرض للفتنة في دينه في هذا البلد، ولو كان في بلد إسلامي. ما نراه من بعض النساء المسلمين أنها إذا وصلت إلى البلد الإسلامي مثلا خلعت عباءتها وخلعت غطاء وجهها، وقالت عادة الناس هنا أن النساء فقط يغطين الشعر فأنا أفعل هذا، نقول هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تذهبي ما دمت لا تستطيعين البقاء على الواجب الشرعي عليك. وهكذا، فعلى كل حال إذا كان الإنسان لا يرتكب محظورا من أجل هذا السفر ولا يرتكب محظورا في هذا السفر، وكان السفر للنزهة في بلاد المسلمين، فالأصل فيه الجواز مع تأمل ما ذكرت. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما حكم إخراج زكاة حلي المرأة؟
هذه المسألة قال فيها الكلام كثيرا واختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وقد بحثتها بحثا مستقلا فوجدت 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل، سواء ما كان منها على سبيل العموم ما يوجب الزكاة في الذهب والفضة عموما، أو ما يوجب الزكاة على سبيل الخصوص في الحلي المستعمل، ولم أجد دليلا يصح للقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. أما من حيث السنة فلم يصح في ذلك شيء، وأما من حيث الآثار فالآثار عن الصحابة ما صح منها معارض بآثار أخرى صحيحة أقوى وأكثر، وأما الأدلة العقلية فمقابلة بأدلة عقلية. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في حلي المرأة المستعمل. فإن قال لنا قائل أنا لم أكن أزكي الحلي فيما مضى لأني أسمع أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل، فماذا أصنع اليوم؟ قلنا لا شيء عليك فيما مضى، لأنك آخذ بقول معتبر معروف، لكنك من الآن تزكي فيما يأتي إن شاء الله. وأنبه هنا على أمرين: الأمر الأول أنه لا بد أن يبلغ الحلي نصابا بأن يكون الذهب الموجود في الحلي يبلغ 85 جراما فأكثر. ولاحظوا أني قلت أن يكون الذهب، لأن الحلي قد يكون فيه ذهب وحجار ويوزن عند البيع بالأمرين، هذا ليس لا ينظر إليه في النصاب، وإنما النظر إلى الذهب أن يبلغ الذهب 85 جراما فأكثر. الأمر الثاني أن كل امرأة تملك حليها فنصابها مستقل ولو كانت النساء في بيت واحد، يعني لا يجب عليك أن تأخذ حلي امرأتك وحلي بناتك وتزنه، لا، تأخذ حلي المرأة وتزنه إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، تأخذ حلي البنت الكبرى وتزن، إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وهكذا.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يوجد من الأئمة من يقدم المصالح على النصوص؟ وهل يصح ما ينسب إلى الطوفي من كونه جعلها دليلا قبل الكتاب والسنة؟
لا يوجد من العلماء من يقدم المصلحة على النصوص، بل لا يمكن أن يوجد، لأنه لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تخالف النصوص، لا بد أن تكون مفسدة، هذا شيء. وأما ما ينسب للطوفي من تقديم المصلحة على الأدلة فهذه مسألة في الحقيقة يعني بينها الطوفي في شرحه على الأربعين، ومقصوده بالمصلحة المصلحة التي شهدت لها الأدلة وكانت دليلا، إما من باب القياس أو من باب أدلة دلت عليها، فيكون من باب تعارض الأدلة. أما مصلحة مخترعة تقدم على النصوص فهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: لماذا لا يقرأ الإمام البسملة مع أنها آية من آيات الفاتحة؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها، وقد اختلف العلماء في قراءة البسملة في الفاتحة، فمن أهل العلم من يقول إنها لا تقرأ جهرا ولا سرا، وإنما يبدأ بالحمد لله، ومن أهل العلم من يقول إنها تقرأ جهرا وسرا، ومن أهل العلم من يقول إنه يسر بها ولا يجهر. وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى تحقيق في المسألة، وهو أن الأكثر الغالب عدم الجهر بالبسملة، وإنما تقرأ سرا، لأن هذا هو أكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ حينا جهرا لأنه ثبتت روايات بالجهر. لكن الذين يقولون إنه لا يجهر بها دائما يقولون إن الذي نقل من الجهر بها هو إسماع الناس لها من أجل أن يعلموا أنها تقرأ، وليس جهرا كالجهر بالفاتحة، يعني كما يفعل إمامنا وشيخنا الشيخ علي الحذيفي أحيانا، وكذلك الشيخ حسين آل الشيخ أحيانا، تجد أنه يرفع صوته بالبسملة صوتا يسمع به الناس لكن لا كالقراءة، من أجل أن يتعلم الناس أنها تقرأ، لكن لا ليست قراءة جهرية. وهذا توجيه قوي للروايات التي وردت فيها البداء بالبسملة. وعلى كل حال فلا شك أن الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء في الجهرية أو السرية؟
من نسي قراءة الفاتحة، أولا قراءة الفاتحة ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنها ركن مع التمكن من قراءتها، أعني إذا كان الإنسان منفردا أو كان مع الإمام وأدرك وقتها وكان ذاكرا لها، يعني إنسان دخل والإمام راكع، هل يتمكن الآن من قراءة الفاتحة؟ لا يتمكن، إن تشاغل بالقراءة رفع الإمام تسقط عنه، يكبر ويكبر للركوع ويركع وتسقط عنه، إنسان نسي الفاتحة وهو يصلي خلف الإمام تسقط عنه، تسقط عنه ولا يلزمه شيء وصلاته صحيحة، لأن العلماء يقولون لما سقطت بالكلية لمن كان خلف الإمام يعني عند إدراك الركوع سقطت بالأعذار، لما كانت تسقط بالكلية لمن أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط بالأعذار كالنسيان والجهل أو نحو هذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية؟ نرجو التفصيل.
على كل حال السؤال يحتاج إلى تفصيل، ما المراد بالتعامل مع البنوك الربوية؟ فهذا لا أستطيع أن أجيب عليه هكذا، لابد من تفصيل نوع التعامل حتى نستطيع أن نجيب عليه. نعم.
وفي آخر السؤال يقول: وهل يجوز إذا كانت المعاملة شرعية؟
وهذا أيضا يؤكد ما ذكرناه. الله يوفق الجميع لكل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.